بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. السلام عليكم أيها الأعزاء المشاركون في هذه الحلقة النقاشية، وأيها الأعزاء المتابعون لنا عبر منصة زوم وعبر روابط البث الحي. في هذه الأمسية أو الندوة الحوارية نستأنف ونستكمل ما بدأنا به في الحلقة الماضية، والتي تحدثنا فيها عن ظاهرة تراجع الحضور الديني لدى الوسط الشبابي، وتناولنا فيها في محورين حيويين تفاعليين توصيف هذه الظاهرة، وتحدثنا حول الأسباب والمناشئ التي تساهم في ظهور هذه الظاهرة. بالنسبة لهذه الندوة سأبدأ في هذا المدخل بعرض موجز لملخص لما تحدثنا حوله وما أثيرت من نقاط على اختلافها وعلى تباينها وعلى تنوعها، حتى ننتقل إلى مقاربة وعلاج لهذه الظاهرة عبر هذا الحوار المثمر إن شاء الله. بالنسبة للمحور الأول، في الحلقة الماضية تحدثنا فيه حول التراجع الملحوظ للحضور الديني وتوصيف هذه الظاهرة، وخلصنا إلى عدة نقاط أختصرها وأسردها الآن. أولاً، هناك تراجع ملحوظ في حضور وتفاعل الشباب بشكل عام في الشعائر والطقوس الدينية، بما في ذلك حضورهم في المساجد ومشاركاتهم في المناسبات الدينية، والنظر إليها بكونها قشور وأمور هامشية ليست من جوهر الإيمان والدين. ثانياً، هناك شريحة من الشباب تشعر بعدم الانسجام بين الفكر الديني والطرح العملي والفقهي ومتطلبات العصر، فتلجأ للاعتماد على التشخيص الفردي في قبول ورفض ما تشاء من الدين العملي تحديدا. ولهذه الشريحة موقف من اللغة الغيبية أو تعبدية للدين وما تنطوي عليه بعض القراءات والتفسيرات الدينية كأحكام المرأة وصورة المرأة في الفكر والتراث الديني. وترى هذه الفئة أن هناك جمودا عند الكثير من المتدينين أو من يتصدون للدعوة. ثالثاً، التقنيات الحديثة والثورة المعلوماتية في عالم التواصل والاتصالات ساهمت بشكل كبير في إتاحة المجال للشباب وغيرهم بالنقد والتعبير بوسائل وأنماط متنوعة ومتعددة، والمتابع لهذه الوسائل المؤثرة والتي لا يستخف بتأثيرها وحضورها يرى حضور وظهور الأفكار اللادينية والتسامح مع المظاهر التي تتعارض مع قيم الدين الأساسية. وهذا الأمر وارد في الشرق والغرب ولا تحكمه الجغرافيا ولا الحدود. هذا بشكل عام ما ورد في المحور الأول من توصيف لضعف وتراجع الحضور الديني. ولبناء قاعدة مشتركة لهذا الحوار اخترنا نقطتين أساسيتين لتكونا صلب الحديث، وننطلق منهما لمقاربة العلاج. النقطتان الأساسيتان اللتان سيدور الحديث حولهما هما تراجع الحضور والتفاعل مع الطقوس الدينية والمناسبات الدينية بشكل عام في الوسط الشبابي، والنقطة الثانية هي عدم الاقتناع بالخطاب الديني ولغته الغيبية والتعبدية والجدل حول مواكبتها لروح العصر ومتغيراته. طبعاً ما سأتعرض إليه في هذا الموجز وما سنتعرض إليه بشكل عام في هذه الندوة هو يمثل الآراء والنقاط التي أثيرت وطرحت، ولا يمثل بأي شكل من الأشكال سماحة العلامة السيد منير الخباز. بالنسبة للمحور الثاني الذي كان يدور حول أسباب أسباب وجذور تراجع الحضور الديني كانت هناك مشاركات ومداخلات متنوعة وقيمة وآراء متباينة، ولكن سأقتصر في هذا المدخل على إيجاز الأسباب والجذور التي تتعلق بهاتين النقطتين الأساسيتين وسأسردها الآن. الأسباب في مجملها قد تبدو طويلة وفيها شيء من التفصيل، ولكن أرى أنها سوف يكون لها إضافة كبيرة في إثراء هذا النقاش وفي صياغة مقاربة علاج هذه المظاهر التي تحدثنا عنها. والنقاط هي كالتالي: إن الدين الذي وصلنا اليوم هي عبارة عن مجموعة من الاجتهادات والقراءات والتفسيرات البشرية، ومما يفاقم الأمر ويقلل الثقة في هذه المنظومة الدينية هو اختلاف الفقهاء والعلماء أنفسهم، وبالنتيجة لسنا ملزمين بالأخذ بكل ما جاء به والتعبد به. النقطة الثانية: الكثير ممن يعيش في الغرب يعيش أزمة تحديد هوية، يعيش أزمة في تحديد هويته أو حالة من الانفصام لكونه قادم من مجتمع محافظ أو درجة وربا في بيئة محافظة وأسرة متدينة، وفي نفس الوقت يعيش في مجتمع يحمل قيما مناقضة لما يحمل في هويته مع انجذابه للكثير من المظاهر الإيجابية في هذه المجتمعات. فبالتالي يعيش الشاب حالة من الضياع والتشتت. ثالثا: ضعف الإعلام الديني وعدم وجود مؤسسات ومراكز إسلامية قوية تقدم طرحا عقلانيا وعصريا يلبي الحاجة التي يعيشها المسلمون في الغرب، بل إن الكثير من هذه المؤسسات يستنسخ النماذج التقليدية في بلدان الشرق الأوسط وينقلها إلى الغرب لتعيش عزلة عما يدور حولها مما يقود الشباب للبعد عنها. وفي المقابل، النقطة الرابعة: سيطرة وطغيان الثقافة المادية والاستهلاكية الغربية على المحتوى الثقافي بأشكاله وأنماطه المتنوعة من سينما وبرامج تلفزيونية وغيرها، والتي يتغذى عليها شريحة واسعة جدا من الشباب والشابات في الشرق والغرب على حد سواء، مع تضمنها لما يتناقض مع القيم الدينية. خامسا: يتأثر الكثير من الشباب بالمنهج العلمي والتجريبي الذي يدعو إلى البحث والتفسيرات العقلانية لجميع الظواهر ومحاولة إعماله في الدين، مما يوجب النفور من بعض مظاهر الدين. سادساً: السبب الأساسي هو احتياج الإنسان لتربية إيمانية متزنة، فإن النفور من الدين عامة ملازمة للإنسان عبر ظاهرة عامة أو حالة عامة ملازمة للإنسان عبر العصور كما حدث مع الأنبياء وأقوامهم. سابعاً: ضعف التركيز على البعد الروحي والإيماني للدين وأثره على الإنسان في قبال التركيز على المعاجز والكرامات والجدليات المذهبية والدينية والخلافات التي ليس لها أثر على سلوك الفرد وروحه، وأيضا ضعف النتاج الفكري والثقافي في الجوانب الروحية والاجتماعية والنفسية والقرآنية والمعرفية في مقابل النتاج الفقهي الذي يأخذ الحيز الأكبر. ونتيجة لذلك تظهر شريحة كبيرة من المتدينين الغير واعيين مما يعرضهم للانزلاقات. ثامنا: النفور من الدين نتيجة سلوك بعض المتدينين أو الصورة النمطية للمتدين لكونه مشغولا بدقائق الأحكام ويعيش حالة من الجمود والانغلاق. تاسعاً: ضعف دور الأسرة في تنشئة أبنائها تنشئة إيمانية خصوصاً في الغرب، وعدم ملء الفجوة التي تنتج لهذا الانفتاح على الوسط الاجتماعي المفتوح. عاشراً: عدم وجود مدارس دينية في الغرب تعنى بتنشئة الأطفال على المبادئ الدينية وترسيخها في نفوسهم بطريقة جاذبة، أو اقتصارها على يومين مع وجود حاجز اللغة وضعف المادة التي تدرس فيها. السبب الحادي عشر ضعف البرامج التي تولي الاهتمام بالطفل وربطه بالقيم الدينية وقيمه ضعف البرامج التي تولي الاهتمام بالطفل وربطه بالقيم الدينية في المؤسسات والمراكز الدينية في الشرق والغرب. السبب الثاني عشر عدم وجود محتوى ثقافي ديني يتناسب مع روح العصر التي تقوم على الاختصار وتأثير الصورة والعبارات السلسة المباشرة، بل على العكس من ذلك تعتمد الكثير من المنابر والمؤسسات الدينية لغة مبهمة وأساليب معقدة في طرحها للدين، مما يدفع الشاب المعاصر للانجذاب للطرح الحداثي الرشيق في أسلوبه الواقعي. هذا بشكل عام الأسباب التي أثيرت خلال هذه خلال الندوة السابقة، وطرحتها بما تحمل من تباين واختلاف لننطلق منها في محور قادم للحديث حول الأسباب والجذور للحديث حول الحلول وطرق المقاربة والعلاج. قبل أن ننتقل لمحورنا الثاني نختتم هذا المحور الأول بكلمة ترحيبية لسماحة العلامة السيد منير الخباز، ليتفضل مشكور سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرحب بجميع الإخوة المشاركين في هذا البرنامج الحواري، سواء من المملكة العربية السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان أو هولندا أو بريطانيا أو السويد أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، جميعهم من الإخوة المتدينين الغيورين الفاعلين العاملين الذين يمثلون شرائح شبابية متعددة، نرحب بهم في هذا البرنامج الذي الهدف منه أن نعطي رؤية عن مستوى الحضور الديني في كل هذه المناطق وأسباب تراجعه، مظاهر تراجعه، طرق المقاربة والعلاج لهذه المظاهر المتعددة، وسوف نلخص هذه الرؤية إن شاء الله بعد ذلك كتبياً وشفهياً ليستفيد منها كل مبلغ للدين، سواء كان من العلماء أو الخطباء أو الشباب العامل. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم سماحة السيد. إذن بهذا ننتقل إلى المحور الثاني لهذه الندوة، والذي سيكون فيه حواراً تفاعلياً فيه الأخذ والرد حول الأطروحات المقترحة لطرق المقاربة والعلاج. الحوار سيكون هناك عدة أطراف لهذا الحوار، سيعطى كل طرف ثلاث دقائق بشكل مبدئي للتعبير عن وجهة نظره ورؤيته لطرق المقاربة والعلاج. القاعدة العامة للحوار إذا تجاوز الوقت وقت المشاركة ثلاث دقائق سوف أعطي المشارك تنبيها بالإيجاز والاختصار وإلى الأربع دقائق، وبعدها أنا بصفتي مدير الحوار قد أقاطع المشاركين إذا اقتضى الأمر وأطلب منهم إنهاء المداخلة أو أقفل المايك. طبعا أرجو من الأخوة الأعزاء أن يأخذ الأمر بروح رياضية وصدر رحب حتى يتسع الوقت للجميع بالمشاركة والإدلاء برأيه و إثراء الحوار. طبعاً على الأخوة الذين سيناقشون في هذا المحور أن يركزوا على علاج وحل النقطتين الأساسيتين المتفق عليهما، وقد يتطلب ذلك توضيح وتأكيد الأسباب التي يرونها. طبعاً النقاط اللي ذكرتها أنا في بداية الحوار هي التي سننطلق من خلالها، فالنقطتان أعيد وأكرر عليهما: البعد عن الطقوس أو تراجع حضور الشباب في الطقوس والشعائر الدينية، والنقطة الثانية هي عدم الاقتناع بالخطاب الديني ولغته الغيبية والتعبدية، والجدل حول مواكبتها لروح العصر. فسنأخذ عدة مشاركات. نبدأ مع الأخ علي الفضلي من والسؤال هنا: ما هي المقاربة التي تراها ملائمة لعلاج هذه الظاهرة؟ تفضل، المايك عندك وفي 3 دقائق.
دام فضلك يا أخوي إياد، يعطيكم العافية جميعا. أولاً يجدر بي أن أشير إلى أن التراجع في الاهتمام بالجانب الديني يبدو لي هو مشكلة اجتماعية عامة ليست تخص فقط الشباب وحدهم، إلا أن الملاحظ بالفعل أن هذه القضية تبرز عند هذه الفئة تحديد. نعم، أرى أن من أبرز الأسباب المهمة في نفور الشباب من الجو الديني هو ذلك الخطاب التقليدي السطحي البعيد عن هموم الناس وعن تنوير عقوله. من الضروري أن تعتمد لغة الخطاب الديني على الحجة والبرهان، على البحث المتجدد الذي يغذي فكر الشاب روحياً وعقلياً، يفتح له أبعاداً مختلفة من التفكير، يجيب عن تساؤلات الشباب وما أكثرها اليوم، أكثر من كونه خطاباً عاطفياً يدغدغ المشاعر. من خلال تجربتي بالفعل تلمست انجذاب شبابي ملحوظ للخطباء ورجال الدين الذين يعتمدون في نهجهم على الجانب الأول الذي ذكرته. رأيت اهتمام بالحضور لمجالس مثل هؤلاء الخطباء. في المقابل نجد أن مثل هذه النوعية من رجال الدين قليلون في قبال كثرة النموذج التقليدي الذي يعتمد على المواضيع المكررة والسطحية، حتى أنني بدأت أحصي تكراراً ملحوظاً لمواضيع معينة يرددها دائماً مثل هذا النوع من الخطباء، كموضوع أهمية الدعاء أو أهمية الصلاة ولماذا تتأخر الاستجابة، وكأن هذه اليوم هي المواضيع التي تشغلنا وننسى المواضيع التي تشغل المجتمع ذات الأهمية ولا سيما مواضيع الشباب. للأسف أجد أن من الأمور التي تقف في طريق معالجة مثل هذه الجزئية أن هناك قاعدة مجتمعية تبدو لي كبيرة لا تبحث عن خطاب ديني يلامس عقولها أكثر من أنها تبحث عن مجالس لأفضل خطيب من الممكن أن يبكيها ويثير دمعتها. وحقيقة رأيت كثيرين ممن يعبرون صراحة عن عدم اهتمامهم الكبير بمحتوى ما يقدم والتركيز على أكثر على نبرة الصوت الناعم. بالمقابل، بما أننا إحنا شخصنا هذا الجانب من المشكلة، يفترض عند هذا الحد يقف الشاب ويتأمل جيدا ولا ينظر من زاوية واحدة وبنظرة أحادية، بل يبحث قبل أن ينتقل إلى المصيبة، والمصيبة هي التعميم. عندما أرى هذا النموذج الواحد أو الاثنين أو الثلاثة يصعب علي أن أعمم المسألة على الجميع، وبالتالي هذا الخطأ الذي يقع فيه الشباب دائما. بإمكان الشاب أن يصنع انتقاءاته الخاصة، أن يبحث عن الخطباء ذوي العلم الغزير ومن يمتلكون الحجة والأسلوب، لكن للأسف تجد كثير من الشباب في ضياع من أمرهم، وهو بالأساس يعني عندما يتلقى الصدمة الأولى خلاص بالنسبة له اهتزت أركانه وبدأ يعمم النظرة السوداوية على الجميع، وبالتالي الشباب ملامون على هذا الشيء. بالنسبة لمسألة تراجع الحضور والتفاعل مع الطقوس الدينية والمناسبات، أجدها ممكن يعني لها عدة أسباب، منها يعني اليوم الانشغال للشباب في كثير من الأشياء، قد يكون هذا الانشغال انشغال للهو أو يكون انشغالا للجد. يعني اليوم لو نتكلم مثلا حتى على الدراسة الجامعية، اليوم تأخذ من الشخص وقتا طويلا جدا، وتمنعه العمل يأخذ وقتا طويلا منه.
أخ علي، إذا ممكن توجز ويعني إلى
تمام. أحياناً يكون السبب نفسه هي الطقوس نفسها، أحياناً تكون طقوس دينية موجودة غريبة، وبالتالي هذه تسبب نفوراً لدى الشاب. لذلك أرى شيئاً من المعالجة، وهو أن في الأساس يجب أن نعترف بوجود المشكلة، وخاصة رجال الدين يجب أن يعترفوا بوجود هذه المشكلة. إذا لم يكونوا يعترفون بها فإذا هناك مشكلة حقيقية، ثم يتخذ كل طرف مسؤوليته، والكل مسؤول، رجال الدين ومؤسسة الدينية وحتى المجتمع في انتقاءاته وخياراته. قد نحتاج أيضا لإيجاد حوافز لدعم وتشجيع التحاق الشباب للدراسة الدينية على الأقل في المراحل الأولى، كون اليوم إحنا قاعد نشوف في نقص في هذا في عدد الرجال الدين أو المهتمين بالدراسة الحوزوية على الأقل مما أشاهده حولي. وهذا بشكل عام مداخلتي في هذا المحور.
أحسنت، يعطيك العافية أستاذ علي الفضلي على هذه المداخلة. ننتقل إلى المشاركة أخرى ورأي آخر للأخ مهدي العبكري من القطيف من المملكة العربية السعودية. طبعا أنا أطلب من الأخوة الذين يرغبون في المشاركة أو الذين لديهم مشاركات ومداخلات أن يرفع المايك. في منصة زوم حتى يسأل الأخ مهدي نفس السؤال، ما هي المقاربة التي تراها ملائمة لهذه الظاهرة؟
السلام عليكم. أحسنت أستاذ إياد. أنا بس أحب أعلق على بعض النقاط اللي تفضل بها الأخ علي. بالنسبة لقضية الخطباء، المنبر العلمي نادر مثلا، أنا في تصوري القاصر أن اختلاف الخطباء اختلاف إيجابي، رجولتهم كاختلاف الورود والزهور، معنى أن بعض الناس ينجذبوا إلى المنبر العلمي الذي يعتمد لغة العصر، بعضهم بالعكس يقول لك ليش تتفلسف على راسي، أنا أبغى لغة بسيطة، مثلا منبر اجتماعي بسيط يتناول القضايا الاجتماعية التي تهمني، ما يهتم يعني بجانب الفكر. بعضهم يفضل مثلا منبر الحوزوي البحت، بعضهم يقول لا المصطلحات الحوزوية مغلقة، بعضهم يفضل منبر أخلاقي واعظي. قضية له المنابر الكلاسيكية إذا صح التعبير أو التقليدية، خوب هذه المنابر تربى عليها أباؤنا وأجدادنا وقامت بدورها. كلام أن كثير من الشباب لا ينجذبون لهذه المنابر، هل هذا يقتضي أن نلغيها؟ ما أتصور أن هذا تصرف صحيح. نعم يمكن ما تكون مناسبة للبث في النشر العام كما في توصيات مرجعية العليا، يعني اعتماد لغة توصيات المرجعية العليا الأخيرة للخطباء، أشارت المرجعية لاعتماد اللغة التي تناسب العصر، بس هذا ما يعني إقصاء المنابر الأخرى، وإنما في الخطاب العام لابد من ملاحظة هذا الجانب. يعني بعض الخطباء على قولتنا من أهل الأول أو من أهل الله، المستمع بعد من أهل الله، فخلى يتكلم براحة مسكين، ولا تنشروا ولا تبثونا. هذا نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لقضية انجذاب الناس للنعي، خب هذا له أساس شرعي، يعني المأتم الحسيني ليس مجرد محاضرة أو ندوة، بل هو مأتم في النهاية، وحضور المجلس الحسيني تعظيم لشعائر الله، إحياء لأمر أهل البيت عليهم السلام، مواساة لهم، وكل ذلك مطلوب ومندوب. فبدل ما إحنا يعني ننظر إلى هذه النظرة بشكل سلبي، بالعكس نستغل يعني الانجذاب العاطفي كما تفضل الأخ علي، يعني هذه شريحة كبيرة اللي تنجذب إلى الأصوات الجذابة، بس حبذا لو هؤلاء الخطباء بعد يركزوا على الجانب الآخر يصير جمع بين الحسنين. بس يعني دعوة لتقليص عنصر الدمعة في المنبر ما أتصور أنها موفقة. نقطة ثالثة واكتفي بها، قضية له أسلوب الخطاب، يعني البعض قد يقول لماذا لا نستخدم مثلا باوربوينت، أو لماذا ما نستخدم فيديوهات أو مقاطع مرئية بحيث تكون قريبة من لغة العصر. خب هذه يمكن تكون غير مناسبة لجو المأتم، يعني الناس بعضهم يتحسسوا من أحنا نتصرف في الصورة النمطية للمنبر، بس يمكن استخدامها مثلا في الندوات، خصوصا أن الندوات يعني غير مقصورة على الخطباء، يعني إحنا عندنا في مجتمعاتنا الحمد لله علماء وفضلاء كثر مو مستفيدين منهم واجد، فنقدر نستضيفهم في هذه الندوات ونستخدم هذه الأدوات، أو مثلا مسابقة في التصميم ونحوه.
خلاص تمام. نرجع إلى الأخ علي الفضلي، إذا هل لديك تعقيب على كلام الأخ مهدي؟ الأخ علي إذا ممكن ترفع المايك، و الأخ علي الفضلي موجود؟ يبدو الأخ علي غير متواجد، فننتقل إلى
وياكم.
إيه عندك تعقيب سريع على
أنا بالعكس يعني أخوي مهدي أنا مع التنوع في الساحة، لكن إشكاليتي هي أن الساحة عندما يطغى عليها هذا النموذج من الخطاب الديني هني أنا عندي إشكالية. يعني عندما تكون هي الغالبة، عندما تقل الخيارات أمام الشاب للذهاب للمجلس اللي فيه مثلا طرح علمي أو طرح معين هو في ذهنه، هني أنا إشكاليتي أن اليوم بالفعل الجو الطاغي هو هذا النوع من المجالس الحسينية اللي تأخذ الأمور على بساطة الناس، ويعني الأمور المكررة والسطحية. ولذلك أنا أريد يعني على قولتهم نرفع من مستوى وعي الناس، نهتم بطرح مواضيع مختلفة، نهتم برفع مستوى المحتوى الذي يقدمه الخطباء من ناحية مسألة يعني الانجذاب نحو النعي. بالعكس أنا ما أقول لك يعني نلغي هذا الشيء، لكن نريد أن نحدث توازن بحيث أن تكون الفكرة المستنيرة، المحاضرة أو الخطبة التي يقدمها رجل الدين تركز على الفكرة المستنيرة أكثر، وتحدث على الأقل توازن ما بين الدمعة كما نقول ما بين العبرة والعبرة.
أحسنت.
وهذا بشكل
فضحت الفكرة. بالنسبة إلى الأعزاء المتابعين من أو المشاركين من لديه الرغبة في التعقيب حول هذه النقطة، يعني نقطة بشكل عام الأخ علي ومهدي ركزوا على تراجع الحضور في الطقوس والشعائر الدينية بشكل عام، فإذا كانت هناك يعني تعقيب أو إضافة في هذا السياق فليتفضل الأعزاء بطلب المشاركة. يعني لدينا مداخلة من الأخ مؤمن فتاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ مؤمن فتاح إذا ممكن مداخلة في 3 دقائق باختصار.
إن شاء الله. بالموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شكر جزيل للأخوة المنظمين لهذا اللقاء الحواري، شكر الموصول طبعا لسماحة السيد الخباز. أحب أعقب على الكلام الأخوة ويعني أضيف عليه اللي ذكر الأخ علي الفضلي، أنه هنالك جانب يبدو أنه يجب أن نلتفت إليه هو جانب الالتحاق بالدراسات الدينية والحوزة العلمية، يبدو أنه ليس بالمستوى المطلوب. حجم التحديات اللي موجود على الساحة وحجم التحديات اللي موجود بشكل عام في هذا العصر المتسارع يحتاج أنه التشجيع بهذا الاتجاه والتكثيف بهذا المجال، يعني جعل ترغيب لهذا الجانب. والنقطة الثانية اللي هي في تصوري أنها الأهم، أنه كمؤسسات دينية يعني كحوزات إلى آخره، الجانب الإعلامي في هذه المؤسسات ليس بالمستوى المطلوب. يعني هنالك عطاء فكري، هنالك نتاج فكري، هنالك بحوث، هناك دراسات معمقة، لكن كيفية إيصال هذه المواد إلى المجتمع غير متوفرة يعني إلى حد كبير. يعني بالفترة الأخيرة بجهود تطوعية طبعا من بعض الشباب، إنتاج بعض الفيديوهات المبسطة، بإنتاج بعض المنشورات بالإنفوغراف إلى آخره، اللي هي هذه لغة العصر. يعني إحنا العالم تغير، قبل أنه الأخبار تنتشر عن طريق الجرائد عن طريق الكتب إلى آخره، الآن لغة الانتشار ولغة الوصول إلى المجتمع هي هذه اللغات الإلكترونية، المواقع التواصل الاجتماعي، الإنفوغراف إلى آخره. هذه إحنا على مستوى تخصصي ما موجود عندنا أجهزة إعلامية متطورة لهذا الموضوع، ما موجود لا بالحوزات العلمية ولا بال يعني بال مثلا ك أي جهة دينية تتبنى هذا الموضوع بشكل تخصصي، لا أتصور أنه هذا موجود. يعني إحنا كل الجهود الموجودة هي جهود تطوعية، لابد من وجود أجهزة إعلامية متخصصة متفرغة لهذا العمل، لصياغة الأفكار الدينية والخطاب الديني والوصول بها إلى الشباب. هذه بالضبط مثل شخص في عصر انتشار الجرائد وليس له جريدة، غيرك خلينا نرجع بالزمن شوية بالوقت اللي صارت الانتشار طباعة الجرائد وإلى آخره، وأنت الأفكار اللي موجودة الشيوعية الماركسية كذا لديهم جرائد تنتشر كتب طباعة، وأنت بهذا الوقت ما عندك جريدة تنشر بها، شلون ممكن تخاطب الناس؟ ما ممكن.
جميل جميل أخ، اتضح. إذن نأخذ مشاركة أخرى من الأستاذ علاء شهاب من أمريكا مشيغان.
شكرا أخ إياد، مشاركتي باختصار. نجد أن شبابنا المعاصر يعيش حالة تناقض ذاتي صارخ بين عالم النظرية حيث النصوص والتفاسير الغيبية وعالم الواقع حيث الثوابت والقوانين، خاصة مع وجود طبقات من رجال الدين العاجزين عن تبيان الحقائق وتأويل النصوص والاجتهاد العقلاني المواكب للاكتشافات العلمية، حيث نجد رفض من رجال الدين للإجابة عن بعض الأسئلة المشروعة للعقل الناجمة عن تطورات الحياة ومتغيراتها، ونهي للشباب بل زجرهم عن مجرد التفكير فيها، في حين أن عقلية الشباب اليوم لا يمكن أن تقبل بمثل هذا النهي والزجر، والذي قد يولد فعل عكسي يتمثل في الشك والنفور والرفض في نفوسهم. فأود أن أطرح السؤال على الأخ دكتور جواد، ما رأيك في صحة البناء الغيبي للدين؟ وهل هناك فعلا حل عملي لتقريب الخطاب الغيبي الديني من الخطاب المادي المبني على أسس علمية؟ شكرا.
جواد المايك عندك.
أحسنت دكتور علاء، أنا وضعتني بالسبوت لايت يعني مباشرة، هاي جت مفاجأة إن شاء الله. بس تعليقتي دكتور، نحن صار حوار سابق بيننا عن هذا الموضوع، أنه أكون مجموعة نقاط في هذه القضية. واحدة أنه القضية الغيبية، نحن نقول أنه الخطاب الديني خطاب غيبي أو في علامة غيبية، لكن هذا غير منهي عنه. يعني الدين في النهاية نحن نبدأ بسورة البقرة في أولها نحن نتكلم عن الغيب، أنه هؤلاء يؤمنون بالغيب، فهذه القضية الغيبية قضية أساسية في الدين في النهاية. تبقى نقطة معينة وهي النقطة التي أتفق معك فيها كثيرا، أنه خاصة في الغرب، شخصية مثل أنا عشت في الغرب لمدة 10 سنوات تقريبا، المشكلة الأساسية اللي نواجهها أنه الطالب في الغرب أو الشاب في الغرب يعيش من منطلق أيامه، من أول أيامه يبدأ في المدرسة يعيش على هذه الحياة العلمية، على الأسلوب العلمي في الدراسة، على الدليل العقلي، على النتاج المترتب. أنا أجي أطلب من عنده أنه ينسى كل هذه القضية وينسى السؤال ويبدأ مباشرة يقبل من عندي، هذا لا ينسى، هذا خطاب غير ناجح، لأنه هذا خطاب في الغرب، هذا خطاب غير ناجح. الطالب أول ما يتعلم فيه وهو في الكيجي أو في التمهيدي والروضة يبدأ أنه لابد أن تسأل، لابد أن تستفسر لماذا هذه القضية بهذه الطريقة صارت، هو يطالب بهذه القضية. اليوم أنا أجي أطلب من عند هذا الطالب نفسه أنه لما يحضر لمحاضرة الخطيب أنه ينسى هذا السؤال. مع تطور الحياة هذا الطالب يتطور، يصل إلى المرحلة الأكاديمية، ما يطالب به هذا الطالب في المرحلة الأكاديمية في الجامعات أنه يفكر خارج المنظومة، إحنا دي out of the box thinking، يخرج عن هذا الإطار دائما. زين، أنا أجي كعالم دين أبي أخاطب هذا الشاب نفسه وبيقول له يا ابني لابد أن تؤمن، وإذا لم تؤمن فأنت خالفته أو خالفت الدين أو خرجت عن الدين. أو أحيانا إذا هو هذا الطالب أو هذا الإنسان المستمع المؤمن بدأ يقوم بأمر أنا كشاب أو عالم دين لا أتفق معه، أبدأ أنهره، أبدأ أكسره. هذه القضية هتنفر دائما الشباب المؤمن من ساحاتنا الدينية. فأنا أتفق قطعا معكم أن أسلوب الخطاب الديني الغير معتمد على الأساليب الحديثة في التعليم أو الأساليب الإقناعية في التعليم أو الأساليب الإقناعية في الدين مع استخدام الأسلوب الأكاديمي، سواء شئنا ما بينه طلابنا أبنائنا يعيشون الحياة أكاديمية يعيشون. نحن المفروض ما نخرج عن هذا الإطار. هم يعيشون، لابد أن نقبل بذلك، لابد أن نغير أسلوبنا الديني حتى يتوافق مع هذا الأسلوب. فإذا نحن نحتاج لهذه القضية، نحتاج عالم الدين الذي يذهب للتبليغ. يا أخي أنت تذهب للتبليغ، إذا لابد أن تلتزم بهذا الأسلوب الذي هو مناسب لذاك تلك الفئة. غيرها أنت كل الذي تفعله أنك تزيد الأمر سوء، تزيد أنه تجعل المجتمع المتدين في الغرب ينظر إليك وينظر إلى الحوزة على أنكم مجتمع بعيد عن الواقع، أحيانا يعتبرك مجتمع متخلف، أحيانا أصلا يرفضك مطلقا، بل قد يخرج عن الدين بسبب أسلوبك. الآن هذا الأسلوب العاطفي الذي كان يفعل مع آبائنا، معذرة دكتور، معذرة أستاذ إياد، أنا إذا أعطي المايك مرة ثانية أستاذ علاء إذا عندك
تفضل لكن بإيجاز يعني.
عموما أنا كانت تعليقتي الأخيرة فقط أستاذ إياد، أنه نحن نعيش مراحل في الغرب، عندنا فئة أولى كانت هاجرت في السبعينات، أسلوب العاطفي قد ينجح مع تلك الفئة، يعني يتذكرون العراق، يتذكرون النجف، يتذكرون قوم، يتذكرون مشهد، يتذكرون حالتنا الدينية. مع الجيل الثالث، هذا الجيل هو جيل غربي، جيل أمريكي، جيل كندي، جيل أوروبي، يعيش ذاك العصر، فلا بد أن يختلف خطابنا مع هذا الجيل مقارنة مع الجيل الأول بالمتغربين خاصة. وأترك المايك.
جميل، المايك أستاذ علاء.
شكرا أخي ياد. أود الإضافة إلى ما ذكره الأخ دكتور جواد، أننا بحاجة إلى متخصصين أكفاء بالقدر الكافي في هذا المجال في ظل تزايد أعداد الفقهاء والوعاظ التقليديين والذين تقتصر بياناتهم الخطابية على التشدد في مسائل الإفتاء الخاصة بالحلال والحرام مثلا. هؤلاء المتخصصين برأيي يجب أن يكونوا ذوي خلفية أكاديمية بكفاءة عالية في مختلف العلوم حتى يستطيعوا الربط المنطقي بين العلوم الغيبية والعلوم التطبيقية بقدر المستطاع. هذا بكل اختصار، شكرا.
جميل، نأخذ تعقيب من الأخ علي الجشي من القطيف المملكة العربية السعودية. المايك عندك علي باختصار.
شكرا للأخوة على هذا الطرح. بالنسبة إلى ما ذكر الأخ جواد، أنا دكتور جواد، أنا في صلب مداخلته، من الأمور التي تمتاز بها الآن الصيغة، خلينا نقول الصيغة العلمية أو في الجو في العالم الغربي بالخصوص، هو موجود مجلات محوكمة ومؤتمرات يحضرها العلماء سواء في مجالات الاجتماعيات أو مجالات العلوم التجريبية. و السؤال هو هل بالإمكان أن الآراء الفقهية أو الرسائل الفقهية، كما نجد دائما رسائل للعلماء، تكون كمثابة أوراق علمية تمر على أعضاء تحكيم للمجلة مثلا، وليست بغرض أنها لا تتجاوز القنطرة إذا كانت مختلفة مع مبادئ أصحاب مثلاً الريفيورز اللي يسموهم المراجعين، إنما أن تكون مخضعة إلى تحكيم بالأسلوب العلمي، ويستطيع الشاب أن يتعامل معها كما يتعامل مع الأوراق العلمية باعتبار أنه غير متخصص. فالغير متخصص يعتمد على مراجعين قاموا بمراجعة علمية إلى ما توصل له، ليس بالفرض أن يكون هناك مساواة إلى الآراء، ولكن باختصار هذه الداخل.
شكرا علي. الشباب إذا عليكم يعني دكتور جواد، أستاذ علاء،
أستاذ إياد، أنا عندي تعليق بسيط بس أسمح. بالنسبة لقضية تعبد الأشعار في كلام دكتور جواد، من أبناء هذا الجيل يعني أمريكيين غربيين، إحنا نحتاج لما نطرحها بشكل عقلاني، يعني ما نقول إما تتعبد إما أنت ضال منحرف مثلا، لا، إحنا لازم نفلسف قضية التعبد، لماذا نتعبد يعني. هذه القضية تحتاج تأصيل، أولا إثبت بشكل جذاب مقنع بلغة العصر قضية الحكمة الإلهية، قضية مثلا إن المحورية للدين أم للإنسان، هذه قضية أساسية إحنا المفروض نأسس لها وننطلق منها عشان يصير توافق بين قولتهم بناء المبنى. من جهة أخرى ممكن تقريبا حتى بقوانين وضعية، خب إحنا نلتزم بالقوانين حتى إذا ما عرفنا فلسفتها كلها بشكل تفصيلي. بس هذا اللي حبيت أضيفه.
جميل. الدكتور جواد تفضل.
جزء زياد أنا لي مداخلة لعلها في صلب الأطروح اللي بدأت فيها. أنت ذكرت مجموعة من القضايا كتلخيص، وأنا ما توفقت المرة الماضية أكون معاكم في الجلسة، بس كان في تلخيص لكثير من الأسباب، فأنا استأنست بهذا التلخيص وأنا عندي ملاحظة على هذه القضية. القضية أنه أنا أتكلم عن الخاصة عن المبلغ، سواء كان ذاهب للغرب أو ذاهب للشرق ما تفهم. أنت كمبلغ يحتاج لك مجموعة من الأمور، واحدة من هذه القضايا أن تفهم هذا المجتمع ولا تنقل مشاكل مجتمعك إلى هذا المجتمع. نحن كثير من الأحيان قمنا صراحة، هذا نحن لاحظناه، كنا نقول عندنا قضية بالغرب، إذا أكو عندنا مأتمين في، إذا أكو عندنا شخصين في المدينة من الجماعة هنسوي ثلاث مآتم، مآتم واحد لكل طرف فيهم ومأتم ثالث حتى نجتمع ناكل مع بعض الإفطار. فكان عندنا هذه المشكلة، نحن خلقنا مشاكل، صدرنا مشاكل من دواليننا إلى هذه الدول. هذه نقطة أساسية لابد أن يراعيها المبلغ. بس أيضا قضية أخرى هي قضية ذكرها الشيخ هادي في المحاضرة في الجلسة الماضية حول قضية الجانب الروحي. نحن نحتاج كمبلغ إذا أردت أن تصل لهؤلاء الشباب المؤمن لازم تنزل بأريحية إلى الواقع، يعني على قولتنا تنزل الواقع الميداني. أنت تحتاج تكون مثل الإمام الحسن كمبلغ، تحتاج تكون مثل الإمام الحسن، تأكل مع هذا العبد في نفس هذا الصاع، تجلس معه، تتأم معه، تضحك معه. أنت تحتاج لتكوين هذه الصيغة التي هي صيغة القدوة وصيغة القدوة الروحية. هذه جزء مهم وقضية مهمة جدا نحن نفتقدها للمبلغين من يذهبون إلى الخارج. يعني أنا تجربتي لما كنت 10 سنوات أنا واقعا ما شفت هكذا إلا لعله واحد أو اثنين من هؤلاء المبلغين. هذه نقطة أساسية. ونقطة ثانية أساسية سأذكرها أنه نحن نحتاج أن نفهم لغة هذا الشاب، لغة شاب العصر. الآن لا أستطيع أن أبدأ أن أتكلم كمحاضر. أنا اليوم سمعت واحد يقول نستخدم PowerPoints أو Slides أو شرائح عرض. شرائح العرض هذا تكنولوجيا قديمة، هذه قبل 10 سنوات مضت عليها. هذا ممكن تخاطب بها مثلي، بس تخاطب الجيل الجديد تحتاج Infographics مثلا، تحتاج أمور جديدة، تحتاج أيضا تفهم لغتهم. وش هو Netflix؟ وش هو البرامج الموجودة حاليا على الساحة؟ كيف تستخدم الإنستغرام؟ قضية أخيرة أختم بها، أنا كمبلغ إذا أرغب لا مفروض أن أتوقف عن أن ألوم الشباب بأنهم لا يحضروا إلى المجالس الدينية. إذا الشاب ما يحضر المجلس الديني أنا أذهب للشاب، أنا أذهب إلى الوسيلة التي يتعامل معها الشاب. زين، أنا هو هدفي التبليغ، مو هدفي فقط المجلس الديني كمجلس ديني، هدفي إيصال الشاب، هذا الشاب المؤمن إلى ساحة إلى القرب الإلهي. إذا أنا هذا هدفي حقيقة، إذا لابد أن أنزل أتوجه إلى الساحة التي هو متواجد فيها. الشاب، الشاب موجود على الإنستغرام، أنا أذهب للإنستغرام. الشاب موجود على الفيسبوك، أنا أذهب للفيسبوك. أنا أحتاج أصل لهذا الشاب. إذا وصلت لهذا الشاب هو بعدين هيأتيني مباشرة، وهذا ما نفعله اليوم. يعني سماحة السيد منير لعله من هاي من التجارب التي نلاحظ أن سماحة السيد يحاول أن يصل إلينا اليوم عن طريق هذه البرامج. إذا نحتاج مثل هذه التجارب من مجموعة أخرى من العلماء، بحيث نعطي أول شيء دائقة، الناس أذواق تختلف في ذوائقها، نحتاج إلى أطراف أخرى بأدوات مختلفة يذهبون إلى الشباب ويستخدمون الأدوات الحديثة حتى يصلوا إلى الشباب. ولعله تجربة COVID-19 أو الكورونا حققت هذا نوعا ما من ملاحظتي لما نراه على الإنستغرام وعلى الفيسبوك. وأترك المجال لكم أستاذ إياد.
دكتور جواد، في عندنا مشاركتين في هذا السياق. في مشاركة من الأخ أيمن الجشي من الولايات المتحدة، والأخ محمد شكري من السويد، اعتبار أن مداخلة الأخ أيمن لها علاقة بتمام ربط بما ذكرت، يعني فسأتيح له المجال. وباختصار أخ أيمن في 3 دقائق.
السلام عليكم. أولا أشكر لكم إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الحوار.
أنا عندي مشاركة قصيرة وبسيطة جدا. أعرف بنفسي أيمن فؤاد الجشي من الولايات المتحدة. فمشاركتي قصيرة وبسيطة جدا أحببت أن أطرحها، وهي متعلقة بالجزء الأخير مما ذكره الدكتور جواد أمين. يقضي الشاب الكثير من وقته خارج الدراسة أو العمل أو حتى خلال الدراسة والعمل على شبكات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات، إنستغرام، وتويتر وغيرها. الصفة المشتركة في هذه البرامج أو الوسائل هي السرعة والاقتضاب والاختصار في المحتوى، فلا يتجاوز المحتوى الذي يلقى رواجاً وتداولاً في معظم الأحيان، يعني لا يتجاوز الدقيقة أو الدقيقتين على الأكثر، أو لا يتجاوز 250 أو 280 حرف في تويتر مثلاً. لاحظ في الآونة الأخيرة كما ذكر الدكتور جواد لجوء الكثير من الوعاظ والمشائخ لهذه الوسائل من أجل إيصال رسائلهم ونصائحهم للشباب، إلا أنني لاحظت أن أساليب الكثير منهم يعني غير منسجمة مع تعود عليه الشباب في هذه البرامج من محتوى مقتضب أو ومضات سريعة تتسم بالبساطة في الغالب، لذلك لا يتفاعل معها الشباب كثيراً. يعني أنا فقط يعني أظن أن الالتفات إلى هذه النقطة مهم، ويمكن على ذلك إنتاج محتوى فعال يصل إلى شريحة أكبر من الشباب. وأود أخيراً أن أشير إلى أن هناك في الواقع بعض التجارب الناجحة. مثلاً اطلعت على أحد الخطباء في باللغة الفارسية في الإنستغرام ولديه ما يقارب 3 مليون متابع، وهو مجرد يعني خطيب، وجلهم من الشباب. ما يميزه وغيره من التجارب الناجحة في جذب الشباب في تقديري هو المحتوى المؤثر الممزوج بتأثيرات فنية يتفاعل معها الكثير، هذا مع الإيجاز طبعا. فلكل مقام مقال، والبلاغة كما ورد في التراث هي مناسبة الكلام لمقتضى الحال، وخير الكلام ما قل ودل. السلام عليكم. شكرا.
أحسنت أخي، شكرا. ناخذ مشاركة من الأخ محمد شكري من السويد. طبعا أنا أعيد وأكرر يعني على الأخوة المشاركين، اللي عند البدء في المشاركة كل شخص يعرف باسمه وبمقر إقامته. تفضل أخ محمد شكري، وباختصار 3 دقائق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم جميعا، تحية طيبة لكم. خادمكم محمد شكري من السويد من مدينة مالمو، تحية طيبة لسماحة السيد. التقينا بسماحة السيد قبل سنوات في مصلى الإمام الحسين هنا في مدينة مالمو، وكان لقاء موفقا ولله الحمد. واقعا أحببت أن أنقل لكم تجربة كيفية التعامل وتربية الشاب منذ الصغر هنا في السويد، وكيف ينشأ. ومن هذه التجربة يمكن لكم أن تأخذوها كنموذج كيف يمكن لنا أن نخاطب هذا الشاب ونطور الخطاب المنبري الحسيني الديني بشكل عام باتجاه الشباب. هنا في السويد ومنذ الصف الأول، تصوروا أيها الإخوة، منذ الصف الأول يعني عمر الطفل 6 سنوات، منذ الصف الأول ينتخب من قبل بقية أقرانه وبقية الطلاب، ينتخب وليكون ممثل عن الصف وعن بقية مجموعة من الصفوف ليحاور الإدارة ويقول هذه هي يعني هذه هي برامجنا نحن الطلبة. وعمره 6 سنوات ويمارسون هذا الحق كل سنة. بهذا الشكل وبهذه العقلية يربى الطفل والشاب في الغرب وهنا في السويد، هذه تجربتنا في السويد. وبالتالي عندما يذهب إلى المراكز الدينية، ونحن لا أقول يعني لا نركز فقط على مسألة الخطاب الديني، حتى المراكز الإسلامية عليها مسؤولية كبيرة جدا، وعندما يذهب إلى المراكز الإسلامية يتعاملون معه كمتلقي فقط، لا يتعاملون يعني ما يتعاملون عن one way فقط، هو متلقي عليه أن يتلقى يفهم ويروح للبيت. وهو تربى على أن يكون ناقد، على أن منذ الصغر يعني عمره 6 سنوات، وهذه تجربة حصلت معي أنه أحد أقاربنا عمره 6 سنوات انتخبوه ممثل عن صفه ويروح يناقش المدير في أمور مدرسته وأمور صفه بهذه الطريقة، ويأخذ هذا الحق وهذه الشخصية وهذه، وعندما يدخل إلى مراكزنا يعامل كما يشاءون وكما يريدون أهل المركز اللي هم آبائنا وأعمامنا من وأساتذتنا من أبناء الجيل الأول، ولكن يتعاملون بعقلية بعقلية جيلهم وبعقلية مجتمعاتهم. أقول تطوير الخطاب يجب أن يكون من في المنبر الحسيني، في الخطاب الديني، وفي المراكز الإسلامية يجب أن تأخذ دورها، ويجب أن تركز على النوعية بدل من التركيز على الكمية. نعم، لا ضير في أن ندخل الباوربوينت، ولا ضير في أن ندخل الأفلام ومقاطع الفيديو، ماكو مشكلة. اليوم احنا عندنا خطباء خطاباتهم ساعة وساعتين، والناس تحبهم تسمعهم، سماحة السيد منير خباز، خطباء آخرين يعني موجودين مثل الشيخ علي فناهيان في 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 إيران، لا احنا خطباء كثر ما شاء الله موجودين، والناس تروح له مثل ما تروح للحسينيان. القصد أنه في كل مجتمع لازم ناخذ اللي محتاج المجتمع، ويجب أن نطور خطابنا وفقا لتلك المنطقة وفقا لذلك المجتمع، من الخطيب ومن المراكز الدينية. أعتذر على الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لخدمتكم.
يعطيك العافية أخ محمد شكري، شكرا على يعني مشاركتنا هذه التجربة من السويد. سماحة السيد، إذا كان لديكم تعقيب على ما ورد، أو نأخذ مشاركة أو مشاركتين من المناطق يعني. تمام، نذهب إلى الدكتور عبد الله البغدادي من النمسا، ودكتور المايك عندك، رجاء الالتزام بالوقت يعني 3 دقائق، وتفضل.
عفوا. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم استاذنا سيد الاستاذ والحضور جميعا. فرصة ممتعة جدا للاستماع لكم والمشاركة وياكم. وباختصار الوقت، احنا جايين نركز على موضوع او جانب من الموضوع اللي هو الجهل اللي تطرح، ولكن نهمل موضوع اخر اللي هو المتلقي. الملاحظ بان الحركات المخالفة، الحركات التضليلية خلينا نسميها، تعتمد على المغالطات اللغوية. فعملية تحصين المتلقي، تحصين الشباب بإدخال مثلا المعارف المنطقية، طريقة تمييز المغالطات المنطقية، يعتبر يعني برأيي يكون جزء أساسي من الموضوع. لأن عملية رد الأخطاء ورد الشبهات مثل لعبة التنس، مجرد أنه تجي الكرة ونرجعها إلى ما لا نهاية، ويكون الشباب يعني يكون الشاب في ساحة حرب مفتوحة، قد نحتاج إلى برامج أساسية، بعضها مختصر بعضها موسع، لإدخال المنطق وعلم المنطق وأساسياته وطريقة تمييز المغالطات المنطقية للشباب بالدرجة الأولى، سواء مثلا إدخالها عن طريق التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي أو حتى التعليم مثلا المنبري. هذا الموضوع الأساسي اللي تحب أتكلم وياه، ويبقى لسماحة السيد الأستاذ وبقية الحضور رأيهم كيفية تطوير هذا العمل أو إيجابياته وسلبياته. وشكرا لكم.
حسن. دكتور عبد الله بغدادي من النمسا، نأخذ مشاركة من الدكتور علي العمري. دكتور علي العمري، المايك عندك، تفضل في 3 دقائق.
السلام عليكم.
أولا الدكتور علي العمري من أين؟
دكتور علي العمر وليس العمري. طبعا الأصل سعودي، أنا أستاذ في جامعة أكسفورد بريطانيا، عايش بين السعودية وبريطانيا. الله يبارك فيك. طبعا الشكر والتقدير لكل المنظمين، وبالخصوص سماحة السيد منير الخباز الذي تميز بأطروحاته المميزة خلال السنوات الماضية. مداخلتي تكون من مجموعة من بعض الأمور. احنا بحاجة، انا في اعتقادي، ان التأصيل الديني خلال المراحل العمرية للشباب من خلال تأهيل الأسرة والشباب. الامر الثاني، اتقان مهارة الانصات من قبل رجال الدين للشباب دون توجيه النقد في الاطروحات المقدمة. فالشباب محتاج الى التحليل ثم الرد. التحليل أقصد فيه هو معرفة الأطروحة اللي يريدها الشاب نفسه، شو اللي يريد يعرفه يعني، ومن ثم يعني يقدم رجل الدين ما يناسب في جوابه المفاهيم العقلية المؤسسة لهذا الشاب من خلال الحديث معه والحوار. كما يستخدم في الجامعات يعني في الأسلوب الأكاديمي. يعني في أول المحاضرات يكون صعب التواصل بين الدكتور والطلبة، ومن ثم بعد فترة يكون هناك نوع من الانسجام. الأمر الثالث إعادة الوضع الاجتماعي لرجل الدين من خلال التخصص. الرجل الدين بالنسبة لنا أنه هو يعني شامل التخصص، في كل التخصصات يلجأ له الشباب. فلو هناك كان تخصيص واستخدام أساليب حديثة أعتقد راح يكون لها دور فعال. الأمر الأخير للأسف الغرب يستخدمون الأسلوب العاطفي في إثارة الجانب الغرائزي والمحاولة في تأسيس الجانب المادي في عقول الشباب، والطريقة اللي يستخدمها الغرب يعني مباشرة من خلال التواصل المباشر، من خلال الزيارة في السكن، من خلال الجامعات أو التواصل يستخدمون. غير الأسلوب المستخدم من يعني من قبل رجال الدين، يعني في نوع من الغلظة والتخويف ووضع الحجب في معرفة الحقيقة للشباب. يعني هذا حبيت المداخلة اللي حبيت أدخل. شكرا لكم.
شكرا دكتور علي العمار. قبل أن ننتقل إلى المحور القادم، الأخ عبد العزيز الحمد، الأخ عبد العزيز الحمد لديه مشاركة فليتفضل.
في نقطة مهمة هنا أبغى أشير لها، وهي نظرة المرأة للدين، وهذه هي ما تشاع في أغلب الأوساط الدينية حاليا، وهي دونية المرأة. فالتراث يعني مليء بالنظرة الدونية هذه، فكيف أنا كمبتعث مثلا أو في العصر الحديث أقبل هذه، مع أن هذه فيها إجحاف واضح وصريح. وودي أنقل نص عن صاحب الجواهر، وهو يقول أن حق الزوجة على الزوج أو حق الزوج على الزوجة أعظم بمراتب، فإنه لا حق لها عليه مثل ما له عليها، بل ولا من كل 100 واحد، أي أن كل 100 حق للزوج هي لها حق واحد. وهناك رواية يعني لا يمكن أن تقبلها المرأة الحديثة، يعني مجرد تروح الغرب وترى الوضع النسوي هناك قد تترك الدين. هذا أيضا عامل نفور من الدين، فكيف نتعامل مع هذه الروايات؟ هل هناك حركة تنقيحية أو حركة تحقيق لهذه النصوص؟ هل هناك حركة جديدة لتقديم قراءة عن المرأة في الدين، ولا كيف؟ يعني نصف المجتمع شبه معطل عندنا باسم الدين، ماذا نفعل؟ وشكرا لكم جميعا.
شكرا أستاذ عبد العزيز الحمد. طبعا نوح على الأخوة أن احنا في هذه الحلقة نناقش الحلول ومقاربات وطرق العلاج، يعني وليس تركيز على الأسباب، يعني وإن كانت مهمة لكن تطرقنا إليها في حلقة ماضية. سنأخذ عدة مشاركات. لدينا مشاركة من الأخ علي الحلي. الأخ علي الحلي في لندن لديه مشاركة، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله بقبول حسن. أحسنتم كثيرا على هذا اللقاء الطيب. أنا صراحة قبل كم شهر كان عندي محاضرة عن هذا الموضوع، وفعملت استبيان هنا يعني في بريطانيا، والسؤال هو كان هل أكو تدهور في الساحة البريطانية من جانب التدين، جانب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما شابه. فأريد أطرح لكم الاستبيان إن شاء الله، أنا ما أتجاوز الأربع دقائق إن شاء الله، أطرح لكم هذا الاستبيان، بعض النتائج إن شاء الله ونتيجة الاستبيان. إذا أقدر بس أي شير سكرين،
اتفضل.
نعم. يعني هو كان أسئلة يعني كثيرة، ولكن هذني بعض الأسئلة. السؤال يقول: البعض يقول أن الشباب المسلم في المجتمع أصبح أقل تدينا، هل توافق؟ فالكثير طبعا يقولون 69% يقولون نعم، أن أكو هناك الشاب المسلم طبعا في الغرب، هذا أكثرهم في بريطانيا أصبحوا يعني أقل تدينا، و31% يقولون لا. السؤال الآخر يقول: هل تقول أن إيمانك بالله سبحانه وتعالى قد ازداد وانخفض في السنوات الخمس الماضية؟ ف 65% يقولون ازداد، و 28% يقولون بقي على حاله، و 7% يقولون انخفض علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر يقول: كم مرة تجد أولئك الذين يدعون أنهم متدينون يفعلون عكس ما يقولون أو يتصرفون؟ فهاي طبعا 40% يقولون دائما، و 56% يقولون بعض الأحيان. فإذا نجمعهن هذني يقولون يعني تقريبا 96% من الناس يقولون أن الأشخاص الذين يقولون هم متدينون يفعلون عكس ما يقولون أو يتصرفون. فهذا السلايد الأخير، بعض الحلول. أنا طبعا هذا بعض الحلول من استنتاجي، وأيضا بعض الحلول تفضلوا بالناس اللي كانوا يعني كتبوا هذا على هذا المقال. يجب على المحاضر الديني أن يكون قريبا دائما من الشباب ومنفتحا إليهم، يسمع لأفكارهم ويهتم بشؤونهم ليكون قدوة لهم. طبعا عندنا كثير من الخطباء والمحاضرين الدينيين بس يعطي محاضرة ويروح، حتى أسئلة وأجوبة ما يبقى، أو إذا يبقى أسئلة وأجوبة فهيك يعني مجاملة ويطلع، لأنه هو دائما مشغول. ولكن قليل من الخطباء المتحدثين يبقى في المجلس ويتكلم مع الشباب، وحتى يلعب معهم، يلعب مثلا المنضدة ويلعب الرياضيات الأخرى وكذا. يجب إعطاء عناية كبيرة إلى الجانب الروحاني وعدم إهماله مقابل جوانب أخرى. طبعا أكو في مجموعة هنا في بريطانيا أو في الولايات المتحدة أيضا يسمون نفسهم spiritual but not religious، يعني هم روحانيين ولكن غير دينيين، يعني ما يعترفون بالدين ولكن يحبون الروحانية، جانب الروحاني. يقولون نعم نؤمن بالله ولكن ما نريد نصلي طريقة المسلمين والمسيحيين والكذا، هذا احنا بس نحب ان نتعلق بالله سبحانه وتعالى. فلذلك اكو حركة هذا. انا اشوف ان اكثرية كثير من الشباب لا يجدون هذا الجانب الروحاني في الاطروحات اللي نشوفها. يجب أن يكون أسلوب المحاضرات في المجالس والمدارس إلى آخره أسلوباً علمياً وحضارياً، وأن يكون المحاضر مستعداً للنقاش. طبعاً هذه القضية جداً مهمة، تشجيع الشباب على الحوار. إحنا ما أشوف صراحةً أكو تشجيع من العلماء الخطباء والكذا هذا للحوار، لأن أكو فد مانع بين الخطيب والجمهور، بيقول لك أنا أعرف أعلم منك، ولذلك رأيي هو رأيي الصحيح ورأيك لا غير صحيح. قضية النقاش والحوار، كثير من الناس يقولون يعجبني يعني أتكلم مع العالم. اختيار مواضيع معاصرة وذات صلة بالأحداث التي يعيشها الشباب في مجتمعهم، واستعمال التقنية الجديدة، تعليم أسس تربوية جديدة. طبعا هذا جدا مهم. أكو في الغرب أكو دراسات كثيرة عن أسس تربوية جديدة يسموها parenting، كيف مو مثل الطريقة القديمة، ولكن أكو هناك أسس وايا لطيفة تربوية نقدر نتعلم منها. وايضا اكو هناك في الدروس الاسلاميه ايضا وجمع البيانات لفهم المشاكل والتحديات في المجتمع. طبعا هذا انا اختم في هذا، ولكن اريد اؤكد على هذا هاي النقطه الاخيره وهي data collection، جمع البيانات، لان احنا كل واحد عنده راي. طبعا احنا ما شاء الله اكو كثير من الأشخاص اللي عندهم خبرة في المجتمع وكذا هذا، ولكن كل واحد عنده رأي يقول أنا أعتقد المشكلة ها هي والحلول هاي، ولكن لابد أن نعمل الاستبيان ونجمع البيانات حتى نفتهم طريقة علمية كيف ماذا يقول الشارع. مو كل واحد يقول رأيه فهو هذا يكون صحيح. وأيضا للخطباء أيضا لطيف إذا كل خطيب مثلا من يأخذ له في المشكلة بالمجتمع يعمل له استبيان قبل ما يطرح هاي القضية وحلول إلى هاي القضية. احنا نحاول في المحاضرات مالتنا نعمل هاي القضية يعني تكون طريقة علمية، والناس طبعا أيضا يتفاعلون مع هذا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
مشاركة قيمة ونوعية أيضا. بس سؤال قبل لا تروح، سؤال عن الاستبيان. بالنسبة للاستبيان ما هي العين يعني؟
بس يعني هو نعم
عدد العينة التي شملها الاستبيان يعني.
نعم هو يعني صراحة استبيان بسيط، كان تقريبا 100 شخص، ويعني الكثير من الناس كانوا من بريطانيا، تقريبا 80% من الناس اللي كانوا في بريطانيا. ولكن احنا لحاجة الى دعم اعتقد لنعمل استبيانات يعني كبيرة في أنحاء العالم وفي كل بلاد. مثلا استبيان في أمريكا والاستبيان في السعودية والاستبيان في بريطانيا حتى نعلم شو مشاكل
الأشخاص. أنا ما ذكرت يعني مهمة جدا في توصيف وتشخيص الواقع اللي هل هناك تعقيب منكم سماحة السيد على ما ورد إلى الآن أم نأخذ مشاركة محمد الماني؟ علي محمد. نأخذ الأخ علي محمد إذا هو متواجد الآن. عفوا أخ علي محمد إذا ممكن ترفع المايك، عفوا ترفع يدك في البرنامج. يبدو الأخ علي محمد.
الآن تسمعوني؟
تفضل. أهلا.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أشكر السيد سماحة السيد منير الخباز وأشكركم جميعا على هذا الحوار المثمر والمهم، ومأجورين ومتباركين إن شاء الله. يعني أنا الصراحة ما عندي إلى الآن أي أسئلة أو مداخلة معينة يعني، ولكن فرحت كثيرا يعني بهذا الحوار، وأحببت أن أسلم عليكم جميعا وشكرا جزيلا.
جميل. في مشاركة مكتوبة وصلتني الآن. أولا هل صوتي مسموع جيدا سيد إياد؟ نعم. وصلتني مشاركة مكتوبة الآن في نفس السياق، يعني تقول اقتراحات التواصل الاجتماعي غير منطقية لإيصال معلومة علمية بشكل متين، لكن من وجهة نظري أنها مفيدة في التسويق والترويج والدعوة. يمكن من المنصات القوية التي ممكن أن تساهم في هذا المجال منصة البودكاست، حيث أنه على صيغة حوار وليست محاضرة، وبقية وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون للتسويق بشكل أكبر. أطلب من عندنا الأستاذ أو الدكتور مصطفى الحماد من الأحساء، لديه مشاركة. دكتور مصطفى، دكتور مصطفى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ثلاثة.
سعيد جدا بهذه، الله يعطيكم العافية. اولا انا مصطفى احمد الحمار من الاحساء مختص بالطب النفسي. انا متفاجئ جدا من كميه الافكار اللي طرحوها الاخوه باختلاف درجاتهم العلميه وتجاربهم يعني، وخجل صراحه امام هذه الطاقات. اعتقد انه في بعض الافكار قد ذكرت سابقا لكني ساحاول ان اصيغها بشكل جدا رصين علمي من جهه تخصصي. في البدايه انا اريد ان افكر بلغه ايجابيه نوعا ما. طبعا انا احاول اقرا بعض الافكار اللي صفتها سابقا، راح امهد للحلول العلميه قبل ذكرها، حيث ان نفس موضوع نفرق مجموعه من مجموعه اخرى انا اساسها بهذه اللغه العلميه، هذا موجود في كثير من يعني طبائع الانسان على مر العصور وليس بالجديد، يعني تم دراسته بشكل جيد وتقنينه بشكل اكاديمي. ايضا لي مثال واحد اكاديمي موجود عندنا في تخصص الطب النفسي، يعتبر من اكثر التخصصات الذي مر بيعني تاريخ من الحرب والصراع والهجمات والرفض. في الاخير انا احب اقول في هذه النقطه التمهيديه انه صحيح كلامنا عن الدين هو مختلف نوعا ما او بشكل كبير، حيث انه هي علاقه بين الانسان وبين نفسه وبين المجتمع. يعني الدين هو يحتاج الى علاقه الانسان مع المحيط ايضا، لكن يبقى سواء مثالي عن التخصصات الأكاديمية أو مثال الدين، تبقى هذه الحالة من النفور هي حالة طبيعية. النقطة التي أريد أن يعني أنا أمهد لها أيضا قبل الدخول الحلول، السبب هو في الأخير يعني حسب ما صيغ في كثير من النصوص العلمية هي الوضعية الديناميكية الغير صحيحة بين هذه المجموعات، فلكل مجموعة اهتمام ونمط مختلفة. يعني ممكن مع طوفان من التاريخ السحيق اللي يمر به الإنسان تتغير هذه الاهتمامات. حسب ما نرى فإن حقيقة هذا النفور الحاصل لا يخلو من كونه نتيجة مشكلة ديناميكية لحركة العلاقة الموجودة بين من يتبنى الدين ومن يبتعد عنه، على أربع مستويات سأقولهم بشكل سريع. يعني أولا في ظل هذه المجموعة التي صيغت في مصطلح علم الاجتماع سموهم إن جروب أو تجروب، يعني داخل مجموعة وخارج المجموعة، فهناك تقريبا أربع مستويات تحدث المشكلة بينهم: المستوى الفرد مع نفسه داخل المجموعة، مستوى الفرد مع نفسه ومع زميله داخل المجموعة، مستوى الفرد مع الفرد الآخر خارج المجموعة، ومستوى الفرد داخل مجموعته ومع المجموعة الأخرى التي يعني هي في ضده. هذه المستويات الأربعة تعكس لنا إلى أي درجة موضوع المجموعات وعلاقتها فيما بينها موضوع معقد جدا. سأصيغ في الأخير الآن ثلاث أدوات علمية يعني لحل هذه الحالة من الديناميكية السلبية بين من يتبنى الدين ومن يتبنى النفرة منه، خصوصا المتمثلة في موضوع السلوكيات الشعائرية، سلوكه الشعائري يعني، أو فكرة حتى الغيبي المعرفي. يعني النقطة الأولى التي أعتقد أنها مفصلية جدا جدا طبعا اللي هي موضوع القدوة الآن، يعني يجب أن يعترف أنه لا يجب عليه الدفاع عن الدين بما هو دين. في الحقيقة ما هدول الأخوان، يعني يجب أن يتعامل مع المحيط أو الأشخاص المحيطين بما هي علاقة إنسانية. يعني أنا شخصيا أرى أن هذا الحل، لأنه يعني في أشياء كثيرة تلوثت فيها نظرة الناس إلى الدين، ومن الصعب أن في يعني أيام أو بشكل سريع تتحول هذه النظرة. إذن يجب على الشخص القدوة من يتبنى هذه
الصوت، لو سمحت دكتور حلول. الصوت انقطع شوي.
تمام. فالنقطة الأولى في الحلول إن يجب على كل رجل، يعني من سواء كانوا من العامة أو من رجال الدين، يبتعد قليلا عن نظرته أني أنا أحاول أن يعني أرجع الناس إلى الدين. هذه النية بسبب فقط وجودها في ذهن الإنسان الذي يعني يدافع عن الدين راح تؤثر بشكل كبير على إنتاجيته. هذا مثبوت حتى في علم العلاج النفسي والتحليل النفسي أيضا. طبعا ذكرها بالشكل التفصيلي يحتاج وقت، هذه أدوات فقط أنا أذكرها ليس للحصر إنما أمثلة فقط. النقطة الثانية حالية حالة التقمص، وهذا أيضا تمهيد للحالة السابقة. يجب أن يشعر الشخص الذي من يتبنى هذه الحلول الجذرية لربط الناس في الدين مرة أخرى حالة التقمص، ومتسمى في العلم النفسي الإمباثي، أن يشعر يعني يشعر بنفسه موجود في موقف الطرف الآخر، وهذه حالة عميقة جدا. أنا أشعر أن كثير من يعني لا أقول رجال الدين فقط، كل من يحاول أن يدافع عن الدين للأسف يفتقدها. النقطة الثالثة والأخيرة هي الأخطاء المعرفية. انتهيت يعني. الأخطاء المعرفية مختصرة في الانتقائية، الفلترة والتعميم، هذه كلها أخطاء يعني معرفية موجودة قد يتبناها للأسف رجال الدين أو من يتبنى الدفاع عن الدين. وأيضا وموجود لها تعريف في علم النفس الكوجنيتيف ديسفانكشن أو الكوجنيتيف ديستركشن، يعني الأفكار مغلوطة عنده. بمجرد أن نوجه البوصلة على هذه الأدوات العلمية المنصوصة في علم النفس يعني نواجه حلول سريعة تنفتح أبواب أمامنا في حل هذه الأزمة بين مجموعة المتدينين وغير المتدينين. وشكرا لكم.
جميل اتضحت الفكرة. أريد أن أنوه بالنسبة إلى الأعزاء الذين لديهم رغبة في المشاركة أو المداخلة، عليهم أن يرفعوا خاصية رفع يستخدموا خاصية رفع اليد في زوم على أساس أنه نكون يعني يسهل تنسيق المداخلات والمشاركات ونأخذ أكبر عدد ممكن. في عندنا مشاركة من الأخ سلمان آغر من تركيا. الأخ سلمان آغر إذا ممكن ترفع خاصية اليد. اتفضل سلمان آغر.
مساكم الله بالخير. عزيزي أنا أشكر سماحة السيد منير لهذا البرنامج المفيد. أنا اليوم اشتركت به وشوي الموضوع مو واضح عندي بأي خصوص أنتم تتحدثون حاليا حتى أستطيع أفيدكم بتعليقي.
نحن نتحدث بشكل عام حول يعني أنا لخصت في بداية، هل أنت التحقت من البداية ولا
لا؟ لا لم ألتحق من البداية.
الحديث كان بشكل عام تحت عنوان تراجع الحضور الديني في الوسط الشبابي أو ظاهرة النفور من الدين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأسباب والجذور وعن توصيف الظاهرة، الآن احنا نتحدث حول الحلول وطرق العلاج يعني.
نعم.
فإذا نعم. لديك فكرة ترغبون بإذن الله.
نعم طبعا السبب من النفور الدين له أسباب مختلفة حسب الجغرافيا وحسب الثقافة وحسب الدين الموجود الذي في هذا المنطقة، لأن أحيانا الدين ينعاش حسب العادات والتقاليد. وكحل أنا برأيي علينا أن نقارب الشباب من إمام الزمان عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن هذا الجيل الحالي الموجود لا يعرف إمام زمانه وبعيد عن إمام زمانه. نحن استقبلنا السيد منير عدة مرات في تركيا وصار لقاءات في أنطاكيا وفي إسطنبول، وأنا هم تواجدت في إسطنبول وعندي علاقات مع كثير من العلماء والممثلين المرجعيات مختلفة من إيران من العراق. أنا ما لاحظته سأكون واضحا، العلماء الذين يجب أن يكونوا واسطة بين الناس وبين الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، نلاحظهم بعض الأحيان يكونون حاجز بين الناس وبين إمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونرى اختلافهم بين بعضهم، وهذا الشيء ينعكس إلى الشعب وخاصة إلى الشباب بالابتعاد وعدم الثقة برجال الدين. يا أخي خلوهم هؤلاء أولا يتعرفون على إمام زمانهم. الناس والشباب خاصة لا يعرفون إمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بتلك المعرفة، حتى نكون نؤسس جيل مهدوي يكون من أنصار الإمام الحجة، الكل يدعي لمرجعه. يعني مثلا رجل فلان، رجل ألف، رجل باء، رجل جيم، الكل يشتغل حتى يكسب مقلد لمرجعه، ولكن إمام المهدي لم يذكر.
أحسنت.
أنا علوي و
باختصار الأخ
سلمان. نعم بعدين التحقت، يعني بعدين تعرفت بثقافة أهل البيت عليهم السلام، وهناك 20 مليون علوي في تركيا بعيدين عن الدين، ولكن أنا أفضل أن يبقوا بعيدين عن الدين ولا يدخلوا بإطار هذا النقاش والمنازعات الموجودة في الساحة الشيعية. وأنا زوجتي عراقية خاصة في العراق أيضا، هناك أحزاب مختلفة والناس متشتتة، آراءهم متشتتة. أنا يعني باختصار الحل أن نعرف الشباب، أن نقربهم من إمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن نكون جيل مهدوي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام والرحمة. شكرا للأخ سلمان آغر من تركيا. في عندنا مشاركة من الدكتور وائل خطيب من أمستردام من هولندا، فليتفضل.
السلام عليكم جميعا. السلام عليكم سماحة السيد والمشاركين جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا أعمالكم ثلاث دقائق، فرح أبدأ سريعا. أتحدث لكم بحقيقة من خلال خبرتي في العمل في المؤسسة الإسلامية في هولندا في الغرب لمدة سنين، وكل ما طرحه الأخوان صحيح وهو مهم، لكن لابد إذا أردنا أن نصل إلى الشباب وإلى قلوب الشباب والأطفال علينا أن نتخذ منهجية في العمل، أن نجعل مشاريع مدروسة بطريقة جيدة علمية لنصل إلى شبابنا بطريقة صحيحة، ولا يعني نرمي العاتق على أفراد ونطلب منهم أن يغيروا لنا فكرة الشباب. فمن خلال خبرتي أريد أن أطرح لكم بعض النقاط. أولا نبدأ بالأطفال. إذا أردنا أن نجذب الشاب ونبقيه على حيويته في الدين وتمسكه بروحانية الدين، علينا أن نبدأ به من وهو طفل. فإذا أردنا التثقيف الروحي لهم وانجذابهم للدين، علينا أن مثلا ننشئ مدارس في الغرب معتبرة يعمل فيها معلمون ذو خبرة طويلة لتدريس منهج عربي وإسلامي يربط هذا الطفل بالعقائد الإسلامية والطقوس الإسلامية ويجعلها جزء من حياته اليومية لكي لا تكون غريبة عليه. لابد أن يبذل جهد للتمسك بهذا الدين والطقوس. الشيء الثاني هو استخدام وسائل الإعلام مثل المسلسلات للأطفال أو الأفلام الرسوم المتحركة مثلا، فيها عبر ويجعل الدين وطقوسه مثل الصلاة والصوم وغيرها إلى آخره جزءا طبيعيا من حياة هؤلاء الذين يمثلون في المسلسلات أو الشخصيات المهمة في أفلام الرسوم المتحركة، وتكون ترفيهية وجميلة لتجعل هذه الطقوس وهذا التمسك بالدين شيء عادي للطفل، أنه أنا كطفل أرى هؤلاء الأطفال أيضا هم يصلون ويتمسكون بالدين، فلا تكون هذه حالة غريبة عليه، تكون لا حالة عادية في أي مجتمع يعيش، تكون هذه الحالة هي حالة التي هو أيضا يتمسك بها. والجزء الآخر والثالث من مراعاتنا للأطفال هو تثقيف الآباء. نحن نرى في الغرب فرق كبير بين ثقافة الآباء في الدين والأبناء والأطفال، فعلينا أيضا كمؤسسات إسلامية أو عاملين في الغرب في هذا المجال أن نتجه إلى الآباء ويعني نطرح لهم خطاب عقلاني يفهموه لكي يعني يعرفوا كيف أن يتعاملوا مع أطفالهم ويعبرون لهم أو يعطيهم الفكرة الدينية والتمسك بهذا الدين. هذا من جانب التمسك بالأطفال ومراعاتهم. أما الجزء الثاني وهو الشباب، وطرح من قبل أن إذا أردنا أن نصل إلى قلوب الشباب الذين هم خرجوا من دور العباد، خرجوا من هذه الروحانية للدين وما يحضرون إلا في موسم محرم أو إذا كان يعني في رمضان مثلاً، فلابد أن نذهب إليهم في أماكن الذي يتواجدون فيه، فمثلاً في مجتمعاتهم، في أوقات فراغهم، في وسائل التواصل الاجتماعي، ونذهب إليهم لنجذبهم إن شاء الله إلى الدين. عدة نقاط. أولاً أن شيء مهم أن يكون للشاب قدوة، يعني شاب مؤمن مثقف يقتدي به هؤلاء الشباب ويرون أنه هو فعال بالمجتمع ومؤمن ومتدين ويكون حاضر في المساجد، في نفس الوقت هو إنسان عامل في المجتمع ويعيش مجتمعه بطريقة صحيحة. وهذه المؤسسات لابد أن ترسم منهجية لاستخدام هؤلاء الشباب المثقفون.
باختصار
نعم. الشيء الثاني هو أن المؤسسة الإسلامية تتخذ منهجا لكل ما طرح قبل حديثي، يعني من أن يكون الخطيب ينزل إلى ساحة يعلم ما يجري في المجتمع، هذا يحتاج إلى تأسيس مؤسسة كاملة يعني حتى احنا نساعد هذا الخطيب ونساعد هذا العالم، لابد أن نحن نكون معه ونعمل بطريقة منهجية جيدة حتى يكون له القدرة لإيصال هذه الكلمة، وأيضا استخدام الوسائل الاجتماعية تكون كلها مدروسة. فنحتاج إلى تأسيس بالحقيقة شيء منهج وبرنامج كامل. والشيء الآخر اللي أذكره باختصار جدا هو تفعيل دور المسلم في المجتمع الغربي، حتى المجتمع الغربي يرى الإسلام وطقوس الإسلام وطقوسنا احنا الخاصة شيء عادي وجزء من المجتمع. في 2016 كانت دراسة أكاديمية في جامعة أوتريخت طرحت أنه الكثير من الشباب عندما يندمج أو يختلط بمجتمعه الآخر مجتمع الغربي لا يطرح فكره الديني، يخاف أن يطرح فكره الديني أو يقول أنه أنا أذهب إلى الصلاة أو أنا أذهب أنه أنا صايم، وهذه مفاهيم الإسلام، يخاف من هذا الشيء. فعلينا كمؤسسات في الغرب أنا أتحدث أن نفعل دور المسلم وتكون الطقوس والأفكار الإسلامية جزء من هذا المجتمع، حتى الشاب المسلم المتمسك بدينه لا يرى الطقوس عبء عليه عندما يذهب إلى المجتمع ويعيش حياته. وشكرا لكم.
شكرا دكتور وائل على هذه المداخلة القيمة. بقي لدينا حدود الربع ساعة في هذا الحوار، راح أخذ مداخلة مكتوبة و نكمل مع بقية الأخوة المتواجدين. وصلتني مداخلة تقول: في تصوري فإننا بحاجة إلى تطوير وإضافة فعاليات جديدة أو طرح فكري نوعي لتلبية احتياجات الشباب الفكرية والاجتماعية والنفسية، وينبغي في هذا الإطار التنبه لعدم إضعاف بعض مظاهر العمل الديني كالخطابة التقليدية مثلا، والالتفات إلى جوانبها الإيجابية ومكاسبها. ومن الأمور التي قد تسبب إرباك في نظرة الشباب إلى التدين والمتدينين هو حالة ضعف العمل المشترك بين التيارات الدينية، مما يعطي صورة غير محفزة للشباب اتجاه الدين، خصوصاً إذا ظهرت هذه الخلافات على الواجهة. نأخذ مشاركة من الأخ حسن راشد من كندا، فليتفضل.
أستاذ ياد، السلام عليكم جميعا. مجرد تعقيب عابر لكلام الأستاذ الدكتور وائل، كوني في كندا أيضا، حلول سريعة قد تكون مناسبة أيضا خصوصا للشباب في الغرب. أحد النقاط المهمة جدا هو وهي خلق الجو الترغيبي وعنصر الجذب للشباب، بحيث يستشعرون أن المركز الإسلامي هو البيت وهو الملاذ وهو الملجأ. هذا نوعا ما مفقود، والسبب قد يكون أو أحد الحلول عفواً، الشباب يحتاجون تجمعات بعيداً عن أجواء المحاضرة الكلاسيكية، يعني مثلاً تكون في تجمعات شبابية، مخيمات صيفية، هذه الطرق يعني أثبتت كفاءتها جداً، بحيث أن الشاب عنده أسئلة، عنده تساؤلات يريد أن يطرحها بعيداً عن وجود كبار السن أو الأسرة أو الأصدقاء الكبار، بحيث يأخذ راحته في طرحها لي مواضيع قد لا تكون مناسبة للطرح في المنبر. هذا موضوع مهم جدا. الموضوع الثاني هو المبادرة بتمكين الشباب والأخذ بيدهم وإعطاهم نوع من الصلاحية القيادية في المراكز الإسلامية. طبعا أنا أركز على المراكز الإسلامية لأن في الغرب دور المركز الإسلامي يختلف كليا عن الشرق، فمهم جدا أن للشباب تعطى مساحة لتفجير الطاقات الإبداعية، مع وجود أكيد مراقبة وإرشاد من ذوي الخبرة في المؤسسات الإسلامية. والشيء الأخير هو بالنسبة لي مهم جدا، وهو أحد الأسباب المؤدية إلى البعد عن الدين، السلوكيات داخل المراكز الإسلامية، القول اللين وطول البال وأيضا فن الأمر بالمعروف أحيانا يؤثر جدا على سلوكيات الشاب. كمثال، هناك الكثير من الأخوات في الغرب المولودين في الغرب، يعني هي بدأت تتعلم على موضوع الحجاب، طريقة الترهيب والتخويف والهجوم يعني احيانا تبعدها كليا عن اطار الدين بسبب اللف والتعامل الجاف. فسلوكياتنا داخل المراكز الاسلاميه ان تغيرت قد تؤتي بثمارها ايضا مع تصرفات الشباب وانجذابهم للمراكز الاسلاميه ودورهم الفعال فيه. شكرا.
جميل، يعطيك العافيه استاذ حسن راشد على هذه المداخله. عندنا مداخله من الاحساء من المملكه العربيه السعوديه الاستاذ احمد سلامه، فليتفضل. استاذ احمد سلامه.
السلام عليكم. واضح الصوت
باختصار و...
اوكي ان شاء الله. تحياتي لك وتحياتي للسيد ضحوضه ان شاء الله. باختصار شديد، على مستوى الهيئه الدينيه عندك على مستوى الحوزه العلميه ان شاء الله تكون مثلا عندهم بحوث، تكون دراسات، تكون عبر له الملاحظه لمعرفه له الرغبات وتطلعات هؤلاء الشباب. عندك المساجد مثلا التركيز على فئات الشباب، مثلا تعطيهم مسؤوليات مثلا من ناحيه الادعيه، من ناحيه الاذان، من ناحيه الحلقات الدراسيه، من ناحيه الندوات. المجالس الحسينيه عندك مواكب العزاء مثلا يشاركون فيها خدمه مثلا المستمعين، على الاقل يكون عندهم تفعيل ادوارهم في له المجتمع. يجي بعده مثلا ذي الجهات مثلا الخيريه، زين عندك مثلا الجمعيات الخيريه، مراكز النشاط الاجتماعي، الزواجات الاجتماعيه، تعطيهم مثلا اللي هو ادوارهم في خدمه اللي هو افراد المجتمع. زين مثلا عندك الجمعيه الخيريه مثلا الان في مثلا في وقت العيد انهم يشاركون مثلا في الخدمات تقدمها الجمعيات، تربطهم مثلا هؤلاء الشباب مثلا الجمعيه الخيريه عندها مثلا اللي هو اتصال مع بعض المراكز الترقيه، مع مراكز التوظيف. زين على الاقل تستطيع انك يعني ان تبحث لهم عن فرص تدريبيه وفرص اللي هو توظيف. نفس الشيء لمراكز النشاط الاجتماعي، زين تقيم مثلا اللي هو رحلات ترفيهيه لهؤلاء الشباب، تدخل نحاول نحن ندخل في اوساط هؤلاء الشباب ونعرف مثلا اللي هو تطلعاتهم، طموحاتهم، ارائهم المستقبليه. عندك الزواجات من الجماعيه، نشرك هؤلاء الشباب مثلا في الانشطه التي تقيمها الزواج اللي هي الزواجات اللي هي الجماعيه. على مستوى اخر شيء على مستوى اللي هو الهيئات اللي هو طبقات المثقفين، زين نحن نختلط بهؤلاء الشباب. انا شخصيا اكلمك الان عمري الان 56 سنه، مثلا في يوم الجمعه مثلا عندهم طلعات هؤلاء الشباب مثلا الى البر، انا اجلس وياهم، اجلس مثلا في وقت مثلا اللي هو دعاء السمات اقرا وياهم هذا الدعاء مثلا. زين اخليهم يعيشون مثلا، عندهم هؤلاء الشباب عندهم مفهوم مثلا الشقرديه. زين افعل هذا الدور عندهم. وتحياتي لك وتحياتي للسيد.
يعطيك العافيه اخ احمد سلامه من الاحساء المملكه العربيه السعوديه. لدينا مشاركه من الاخ احمد التميمي من الصين، فليتفضل الاخ احمد التميمي باختصار وفي اقل من 3 دقائق اذا ممكن.
نعم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لسماحه السيد على هذا المبادره الجيده وشكرا لكم. بالنسبه لبعض الملاحظات اللي هي خلينا نقول الاسباب، يعني حسب ما كنت انا بالعراق كنت يعني اشتغل بهاي الامور مال المحاضرات وغيرها ويا الشباب، فمثلا من الاساليب او من الاسباب هي خطباء المنبر الديني اللي موجودين حاليا هم بالعراق، يعني انا خصوصا بالعراق احكي، خصوصا على العراق بصوره عامه. العفو،
اتفضل، مسموع صوتك.
اي فخصوصا بالخطباء المنبر بالعراق، يعني خطابهم جدا ركيك مبني على بعض الروايات او بعض المنامات، او بعضهم انا ما اريد اجيب اسماء راح تحفظ، بعضهم اصلا روايات ما موجوده يذكروها اصلا نهائيا، لا موجوده لا عندنا ولا عند السنه، ومعروفين وموجودين حاليا. وايضا المشكله الثانيه هم من خطباء المنبر، عندنا علماء فضلاء بالحوزه معروفين، عمالقه احنا بالنسبه لي وكثير من الشباب المؤمنين بالعراق، يعني سمعنا يمهم وكذا، بس مشكلتهم هم ما يحبون انه تنشر المحاضرات مالتهم، او اصلا ما يسمحون انه تسجل المحاضرات مالتهم او يصير بث مباشر او الى اخره. لما نسالهم يقولون ها احنا يعني هذا، خصوصا يعني هاي موجوده بكثير، مو واحد ولا اثنين ولا اربعه من العلماء الموجودين بالنجف الاشراف. بعض الاسباب الاخرى اللي هي من الشباب المتشددين المتدينين، لما انه يريدون ينصحون بعض الشباب او لما يريدون يوصلوا لهم بعض الامور ايضا يوصلوها بصوره خاطئه، ما يجادلهم بالتي هي احسن، يعني بعض من هاي الأساليب اللي هي مغلوطة خلينا نسميها. من الأسباب الأخرى أيضا اللي هما أدعياء المرجعية والشبهات اللي موجودة حاليا واللي تثار بكثرة على الإنترنت. يعني الشبهات كل ما تثار 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 تصير مثل أنه فتشي بعد اعتادوا عليه، خصوصا الناس اللي هم أصلا لا واصل لهم العلم ولا واصل لهم أي شيء ولا متنورين، يعني يسمعون أي شيء يصدقون به.
أما إذا عندك بس فكرة حول الحلول وطرق العلاج حتى يعني يكون في صلب الموضوع ونوجز.
ماضية أحد محاضرات سيد منير الخباز الله يحفظه ذكر بعض الحلول اللي هي المراكز الخمسية أو المراكز خلينا نقول الاستراتيجية. هاي المراكز اللي هي ممكن أنه تحل، مثل ما أنه عندنا مركز الأبحاث المهدوية، عندنا مركز الأبحاث العقائدية جاي يحل كثير من المشاكل العقائدية والمهدوية. يا ريت أنه يصير هيك مراكز من المثقفين من رجال الدين أو غيرهم أنه يتعاونون على هاي المراكز لحل هاي المشاكل. وشكرا جزيلا، لعله تجاوزت الحدود.
شكرا أحمد تميم من العراق. باقي لدينا 8 دقائق في الحوار. سماحة السيد، هل تودون التعقيب الآن أم نأخذ مشاركة أخيرة أو مشاركتين؟
مشاركة أخيرة أو مشاركتين بعدين أنا أتحدث 5 دقائق.
إذن إذا في أحد من الأعزاء لديه تعقيب حول ما ورد بشكل عام. في الأخ إيه، هل الأعزاء من يرغب في المشاركة عليه أن يستخدم خاصية رفع اليد على أساس استطيع تنسيق المشاركات؟ نأخذ من الأخ مؤمن فتاح. مؤمن فتاح من العراق.
نعم أحسنتم. في تعقيب كان في البداية بس ما صارت فرصة أنه الأخوة شاركوا. الأخ علاء من ميشيغان ذكر قضية أنه الطرح المنطقي للقضايا الغيبية، يعني أوجه سؤالي إليه والأخ علاء أنه كيف يكون الطرح منطقيا لقضية غيبية؟ يعني مثلا هي قضية غيبية مستندة إلى مثلا إلى وحي، إلى دليل غيبي، كيف يكون الطرح منطقيا لها؟ وشكرا.
شكرا أخ مؤمن فتاح. إذا أستاذ علاء حاب تعلق أو نأخذ مشاركة.
الحل هذا يحتاج إلى حلول الصراحة، ولكن يمكن الربط بين الطرح الغيبي والمنطقي من خلال تفسير القرآن الكريم بأدلة علمية. جميل. أود أن أنهي هنا. شكرا.
تمام. نأخذ مشاركة من الأخ طاهر عباس من المملكة العربية السعودية.
السلام عليكم، الله يعطيك العافية أستاذي. أشكركم وأشكر سماحة السيد على هذه الحوارية الطيبة، كذلك أشكر الإخوان حول العالم على المشاركات اللي طرحوها. بالفعل يعني في الحقيقة يعني الكلام اللي قالوه هو واقع حول الشباب الوضع الحالي المعاصر، لكن لاحظت أن الكل من الشباب يعني الإخوان المحاورين حطوا اللوم على رجال الدين، يعني كأنه وكأن رجال الدين يعني اللي ملاحظ أن النقص من رجال الدين، لكن أختلف معهم في هالنقطة. ليه يعني هالإشكالية البسيطة، لماذا أجعل النقص من رجال الدين وأنهم هم أسباب عزوف الشباب؟ لماذا لا أخلي يعني أقول أن قد يكون النقص من الشباب أنفسهم، البعد من الشباب، هم لا يرغبون. طبعا بتقول لي مثلا هو أساس الحوار ليش عزوف الشباب؟ شخصيا أنا أشوف أن رجال الدين يبذلون جهود كبيرة حقيقة وجبارة، خصوصا بدءا من المرجعيات إلى رجال الدين الواقع حاليا. أنا الآن من الأحساء من السعودية، الحمد لله الوضع مستقر عندنا والشباب فيهم الخير والبركة، ولكن ما أعلم يعني عن الوضع الخارجي، إلا أني أشوف أن الوضع الآن عزوف الشباب من قد يكون من الأسرة زي ما تفضلوا بعض الأخوان، قد يكون من تقليل الخطاب الديني أو الحوار الديني عندهم هم عند الأسرة، ضعف عند الأسرة. فيعني الكل مثلا سمع سماحة السيد يعلمنا مثلا من بعض الدروس ان اذا رايتم الملوك عند رجال عند العلماء اذا رايتم الملوك عند العلماء يعني فالاسلام في سلام، واذا رايتم العلماء عند رجال عند العلماء عند الملوك فعلى الدين السلام. فهذا بالعكس يعني انا المفروض الشباب هم اللي يذهبون الى رجال الدين او العلماء مو العكس. طبعا انا مو ضد الشباب، بالعكس انا وياهم واصف ان انا ابغى الشباب يلجؤون الى رجال الدين اكثر يتمسكون معهم. اخواني يعني انا الان ابدا بالاسره، الاسره يجب عليهم مراعاه هذا. احب اجعل انا كاب مثلا اخلي اولادي يحبون رجال الدين، احببهم في الاشياء الدينيه من البدايه. علموا اولادكم القران قبل ان يسبقكم اليه المرجئه، فهذه هنا اشكاليه انا اذا خليت انا كان الدور علي انا كاب. ايضا الحوار الديني العقلائي مطلوب، وحقيقه الشباب يلجؤون الى الحوار الديني العقلائي في اي مكان ويحبون. المنبر قد ما يصل الى هذه النقطه، ولكن رجال الدين امثال سماحه السيد يوصل هو بشكل جدي، فاحنا علينا القصور من عند الشباب عندنا. الام والاب كذلك يعني عليهم عاتق كبير في هذه النقطه. نرى حقيقة الآن في المجتمعات الموجودة العربية وغير العربية أن كثير من الشباب يتثاقل نحو الأمور الدينية، يتثاقل وبشدة، يلجأ إلى الوسائل التقنية بشكل سريع. طبعا هذا لا قد يكون أسباب عند الأهل، قد يكون عند أسباب عند الشباب هو اللي يتثاقل من نتيجة للكسل أو يلجأ لأشياء غير مهمة.
طاهر عباس الفكرة وصلت، بس على أساس نستوعب بقية المشاركات نعتذر منك. نأخذ وصلتني مشاركة مكتوبة من أسباب المشاركة، تقول من أسباب التراجع، عفوا قبل لا أخذ المشاركة المكتوبة سأكد أنا نسيت التنويه أن احنا فتحنا المجال اليوم للأخوات بال دخول على منصة زوم ممن يرغب في المشاركة أو المداخلة، فيعني إذا في أحد من الأخوات متواجدات أو يرغبنا في الدخول فليتفضلوا سريعا يعني قبل الختام، يعني المعذرة على التنويه المتأخر، حكم على رأسنا. المداخلة المكتوبة تقول من أسباب التراجع الديني في لندن بنظري هو أن الفكر الليبرالي صار مبطنا عند المسلمين. المداخلة هذه للأستاذ أحمد عائد من لندن. من أسباب التراجع الديني في لندن بنظري هو أن الفكر الليبرالي صار مبطنا عند المسلمين وهم لا يشعرون بذلك، وهذا أدى إلى نفورهم إلى نفور كثير منهم من الدين ومن الأطروحات الدينية. والذي يزيد الطين بلة هو أنه يأتي بعض المتكلمين باسم الدين وهم أصلا ثقافتهم الدينية جدا سطحية ولديهم مغالطات كثيرة. هم في الحقيقة لديهم شخصيات مستلبة، أي أنهم ينهزمون أمام الأفكار الخارجية عن نطاق الكتاب والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم، ويطبقون تفسيراتهم الركيكة على القرآن وشخصيات الأئمة الميامين عليهم السلام. فمثلا أحدهم مؤخرا قال أن الإمام علي عليه السلام لا يعرف البغض مطلقا، وهذا نتاج شخصيته المستلبة حيث انهزم أمام الغرب الذي يصور الإسلام بالعنف والبغض، فهو حاول أن يرضي الفكر الغربي بهكذا تفسيرات ولم يأخذ بعين الاعتبار مثلا أن كمال الإيمان هو في الحب في الله والبغض في الله، أو على الأقل من ناحية علمية لم يتدبر أن كل الكائنات تعيش حالات الجذب والدفع. من الاقتراحات التي لديه موسوعات فكرية عقائدية أخلاقية مثل تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي تواكب العصر في طرحها مع حفظ اللمسات الغيبية للدين، فإن استخدام المتكلمين والخطباء مثل هذه الموسوعات تجذب الشباب فإنهم سيفلحون إن شاء الله. إحنا شارفنا على الانتهاء، في عندنا تعقيب سريع أيمن الجشي بسرعة في دقيقة ونصف بسرعة.
نعم معذرة، بس أنا عندي تعقيب سريع على الأخ الذي تداخل من الأحساء مشكورا. يعني أنا فقط وددت أن أشير يعني
ربما فعلا المشكلة من الشباب، لكن بغض النظر عن أن السبب هو من الشباب أو هو من التقصير من رجال الدين أو المؤسسة الدينية، فيظل لكن يظل هناك مسؤولية على المؤسسة الدينية أو على رجال الدين أو على الوعاظ أو الخطباء أو المبلغين، وهي ما دام هناك قدرة على تطوير الأساليب التي ينتهجونها الآن أو الأساليب أو مقاربات أو وسائل جديدة تستطيع جذب الشباب أكثر، فهناك مسؤولية عليهم في ذلك، ولذلك ندعو إلى التطوير. وشكرا والمعذرة.
لا أحسنت خيمة. بالنسبة الحوار وصل إلى ساعة 45 دقيقة، فما راح نقدر نستوعب بقية المشاركات. إذا أحد من الأخوان الأعزاء عنده إضافة أو تعقيب سريع ممكن نفتح له المجال يعني دقيقتين. إذا الأخ عبد الحميد البوخضر من الأحساء إذا ممكن تدخل باختصار يعني.
السلام عليكم، يعطيكم العافية، تحية طيبة للجميع، معكم عبد الحميد البوخضر من الأحساء. طبعا ولأنني من الأحساء، هذه المنطقة التي تضج بالمآتم الحسينية صباحا مساء، أنا أعتقد أننا حين نسمح للخطباء التقليديين الذين يعتمدون في الطرح على الأسلوب القديم من إلقاء المعاجز وبعض الأخبار المبالغة أو غير الدقيقة، هنا نحن نرتكب خطأ تاريخي. لماذا؟ نحن نتكلم عن الفجوة بين الشباب وبين الأجواء الدينية. هذا السماح للخطباء بهذا الأسلوب وهم كثر، طبعا هناك حجة بأنه يعني بحجة البركة وذكر أهل البيت. نعم ذكر أهل البيت بركة، ولكن أعتقد أن هذا الأسلوب من الخطباء بدأ يعني يكثر، بحيث أن أي خطيب يملك القدرة في إلقاء النعي مثلا ويحفظ بعض الأشعار وبعض الروايات يمكن له أن يعني يصعد المنبر. هذا الخطأ أعتقد يجب أن يعني نواجهه إحنا في المنطقة. كيف نواجهه؟ أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك يعني مدرسة لتخريج الخطباء، يعني يكون الخطيب عنده شهادة يسمح له أن يطلع المنبر، مو بأي شخص يجي يقدر والله يصعد المنبر، لا لازم يكون عنده في مدرسة تخرج الخطباء، بحيث أنه أي حسينية تريد أي خطيب ما راح تأخذ أي خطيب كذا وخلاص، لا لازم يكون عنده يعني شهادة مسموح له بأن يصعد المنبر. أيضا هنا مفروض هناك يكون تقييم للخطباء، يكون مثلا جهة رسم يعني إلكترونية، ممكن حنا المستمعين لما نحضر الحسينية الفلانية مثلا ويصعد هذا الخطيب، أنا عندي ملاحظات مثلا على هذا الخطيب، يجب أن نكتب هذه الملاحظات ونرفعها لهذه المدرسة المتخصصة في تخريج هذه الخطباء، بحيث هم يوجهون هذه الخطباء يعني ويعدلون هذا الاعوجاج الموجود لديهم. يعني أنا أعتقد عندنا تساهل، يعني هذا الحقيقة نتساهل جدا في 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 السماح لأي شخص بأن يصعد المنبر بحجة ذكر الأهل البيت والبركة. أنا أعتقد يجب أن نكون أكثر صرامة خصوصا في هذا الوقت لنواجه هذه.
لا وصلت الفكرة. نأخذ تعقيب سريع من الأخ علي رافع المايك.
أنا تعليقي سريع على كلام الأخ الأستاذ طاهر عباس، من ذكرني بكلمة إلى نوم البروفيسور نوم تشومسكي بأن الشباب الآن لا يستطيع أن يتقبل مقالة مثلا تتجاوز 240 حرف كما في تويتر مثلا، وفي الحقيقة هذا توصيف يمكن دقيق جدا، لكن هي نتيجة بالنتيجة هذه الحالة موجودة. فإذا ننتظر الشاب حتى يصل إلى مستوى الخطيب ومستوى مثلا الطرح المعمق، فربما يعني يضيع الشاب ولم يصل إلى هذا المستوى. فمن الضروري أن الخطباء والعلماء والحوزة هم اللي يسعوا إلى هذه النتيجة، عليهم هم فروض أيضا يعني، وهم أعلام بفروضهم. شكرا.
أحسنت أخ علي. قبل الختام الكلمة لكم، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أثلجت صدورنا هذه المشاركات الجميلة وهذه اللفتات الرائعة المثمرة من الإخوة المثقفين العاملين في عدة دول في الشرق والغرب. ما أريد أن أخرج به من هذا الحوار الجميل العفوي الذي أظهر لنا مدى غيرة هؤلاء الشباب مع أنهم في دول مختلفة على جاذبية الدين للمجتمع البشري وكيفية المحافظة على سمعة الدين وعلى تأصيل المفاهيم الدينية في العقول والنفوس. هنا عدة أمور أحب أن أشير إليها في ختام هذا الحوار. الأمر الأول تكامل الأساليب. علماء الحوزة لهم أساليب مختلفة، بعضهم يختار الأسلوب غير المرئي، بعضهم يختار أسلوب القلم، بعضهم يختار أسلوب الحديث المباشر مع المجتمع. علماء الحوزة كل له رؤيته، كل له وجهة نظره في تحديد الأسلوب الذي يثمر وينتج وينسجم أيضا مع شخصيته وظروفه. لذلك ما ندعو إليه تكامل الأساليب، بمعنى أننا نحتاج إلى هذه الأساليب كلها ليكمل بعضها بعضا وينتج عن جمع هذه الأساليب ثروة من العمل التبليغي المعتمد على الأساليب المتنوعة. الأمر الثاني، حصل نوع من الرأي والرأي الآخر بين الأخ مهدي العبكري وبين الأخ علي الفضلي بين في مسألة تنوع الخطباء. لا إشكال لأننا نحتاج إلى تنوع الخطباء. الخطيب التقليدي الذي يركز على النعي والتاريخ نحتاج إليه، يبقى المجتمع بحاجة إلى أن يسمع التاريخ، بحاجة إلى أن يتفاعل مع النعي، بحاجة إلى أن ينصهر عاطفيا مع أجواء أهل البيت عليهم السلام. نحتاج إلى الخطيب الذي يتحدث بلغة حوزوية ويطرح البحوث الحوزوية. ذكرت في الأمر الأول أننا نحتاج إلى تكامل الأساليب، أساليب علماء الحوزة بمختلف رؤاهم ونظرياتهم. الأمر الثاني، نحتاج إلى تنوع الخطباء والمنابر من حيث أساليبها وعطائها بين المنبر التقليدي وبين المنبر مثلاً الذي يركز على القضايا التاريخية، المنبر الذي يركز على البحوث الحوزوية، المنبر الذي يركز على اللغة الأكاديمية. الأمر الثالث الذي أريد أن أستفيده من هذه الحوارات واللفتات التي طرحها مجموعة من الإخوة الفاعلين، أنني كخطيب أو كرجل دين أو كمبلغ أو كعالم أنصح نفسي بعملية النقد الذاتي
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يجب أن أنقد ذاتي، ومعنى أنني أنقد ذاتي أن أقرأ عملي التبليغي وعملي المنبري بين فترة وأخرى. علي أن أراقب نفسي من عدة جهات كخطيب أو كرجل دين. الجهة الأولى تطوير أساليبي بين فترة وأخرى من أجل دراسة المجدي منها. الثانية مواكبة الثقافة ومواكبة المعلومات المتنوعة التي يحتاج المجتمع إلى طرحها والمقارنة بينها وبين الفكر الديني. ثالثاً الانفتاح على الشباب، كما ذكر بعض الإخوة الانفتاح اللصيق على الشباب، بمعنى القرب منهم، تحسس همومهم، اكتشاف أفكارهم، اكتشاف آرائهم، فإن هذا الانفتاح عنصر ضروري. رابعاً التركيز على القضايا الروحية وتجسيدها عملياً وسلوكياً حتى أشكل أنا قدوة لغيري في أمثال هذا المجالات. خامساً الاعتماد على الدراسات. الأخ علي الحلي مثلاً حفظه الله تفضل وطرح دراسة علمية قام بها عن مستوى التدين على صعيد بريطانيا. نحتاج، أنا كخطيب، أنا كرجل دين، أحتاج أن لا أدخل في أي قضية إلا باعتماد دراسات علمية تسبقني قبل اقتحام تلك القضية. إذن أنا كخطيب أحتاج إلى عملية النقد الذاتي لأساليبي، لمعلوماتي، لعلاقتي بالجمهور الشبابي بين فترة وأخرى. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وأختم به، نحن بدأنا منذ أول شهر رمضان المبارك إلى الآن بعدة حوارات، والحمد لله أنهينا 10 من الحوارات، وهذا هو الحوار الأخير في شهر رمضان المبارك. هذه شبكة التواصل التي لاحظناها الليلة من الصين إلى كندا، إلى الولايات المتحدة، إلى النمسا، إلى بريطانيا، إلى السويد، إلى ألمانيا، إلى هولندا، إلى الكويت، إلى مثلا المملكة العربية السعودية، إلى سلطنة عمان، هذه شبكة التواصل التي حدثت عفوا ولم نخطط لها، هي تمت بشكل عفوي بين مجموعة من الشباب العاملين الفاعلين الغيورين على دينهم ومبادئهم. هذه تعطينا درسا أننا نحتاج أن نستفيد من شبكة هذه التواصل. نحتاج كل شهر على الأقل نجتمع مع هؤلاء الشباب من خلال وسائل التواصل، نستقرئ آراءهم في تقويم الساحة الدينية، نستقرئ آراءهم في أجدى الأساليب وأنفعها للتبليغ الديني، نستقرئ آراءهم في أفضل المعلومات التي وصل إليها المجتمع البشري على مستوى العلوم الإنسانية التي تنفع في مجال التبليغ. إذن نريد أن نخرج من هذا الحوار إن شاء الله بتلخيص مكتوب لما جرى في هذا الحوار وما قبله من أفكار نيرة، من أطروحات رائعة، ونخلص أيضاً من هذا الحوار بأن نحافظ على هذه الشبكة، شبكة التواصل المفيدة والمثمرة، ويكن بيننا لقاء على الأقل في كل شهر لتقويم الساحة ولتقويم مسؤولية ورسالة التبليغ الإيماني. أشكركم كثيراً وأعتذر عن تأخيركم، وأعتذر أيضاً على تطويل في هذه الكلمة، ونسألكم الدعاء وندعو لكم فيما تبقى من ليالي الشهر المبارك، وإن شاء الله عيد مبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن المجتمع البشري بأكمله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شكرا سماحة السيد على هذه الكلمة. نشكر الأخوة الأعزاء على هذه المشاركات والمداخلات القيمة والمتنوعة اللي ساهمت كما ذكر سماحة السيد في إثراء هذا الحوار وفي إظهاره بصورة تفاعلية حية وتناول زوايا متعددة وآراء مختلفة ومتباينة وهموم ومشاكل من مجتمعات ومناطق متعددة حول العالم. كان هذا اللقاء أو هذه الندوة الحوارية هي مسك ختام هذه اللقاءات أو سلسلة اللقاءات الرمضانية التي عقدناها في هذا الشهر الكريم. نشكر سماحة السيد منير الخباز على يعني إتاحة المجال للمجموعة هذه الطيبة والوجوه المشرقة في المشاركة، وخص بالشكر السيد إياد الخباز على جهوده الكبيرة في إظهار هذا النتاج الفكري وإيصاله بشكل جميل جدا ويعكس محتواه ومضمونه الكبير. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مناسبات أخرى وفي لقاءات أخرى أيضا كما ذكر سماحة السيد، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم فيما تبقى من هذه الليالي الكريمة الفاضلة، ونبارك لكم عيد الفطر السعيد، ونشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، ونعتذر من أي خلل فني حصل أو إطالة أو تأخير سواء عبر منصة زوم أو عبر روابط البث الحي. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.